مرحبا بكم في بودكاست برج العدل. بودكاست برج العدل مدونة صوتية أستضيف فيها أشخاص مختلفين بأنماط تفكيرهم، مختلفين في أسلوب حياتهم، وهم خارجين عن السائد بقدر أو بآخر. هالأشخاص راح أستضيفهم لتفكيك هذا الاختلاف، التعرف عليه ومعرفة ما هو هذا الاختلاف، أين يكمن هذا الاختلاف وكيف تم بناؤه. خصوصا إن شرطنا الأساسي أنهم ليسوا مختلفين بالصدفة. مرحبا بكم مرة أخرى وحياكم الله بالحلقة الأولى. في الحلقة الأولى أستضيف أحمد الهاشمي. أحمد الهاشمي طبيب ومبرمج كويتي مميز جدا. حوارنا في الحلقة كان عن ليش وكيف اختار الطب وكيف فاضل بين الطب والبرمجة، رغم أنه كانوا الاثنين أشبه بما يكون ميول لديه من صغره. هل هو سعيد هو الآن طبيب؟ وليش هو سعيد؟ تكلمنا أيضا عن الطب كمهنة، تكلمنا عن أسعار الكشوفات الغالية جدا لبعض التخصصات، وعن العدالة الاجتماعية مقابل هذه الأسعار. تكلمنا كمان عن تهديد الذكاء الاصطناعي لمهنة الطب، وسألته هل يستطيع الإنسان أن يعيش مدى الحياة؟ تكلمت مع أحمد عن قصته مع البرمجة، وعن كيف قاعد يمارسها الآن وهو طبيب، وعن الاختلاف الكبير بين طريقة تفكير الطبيب وطريقة تفكير المبرمج، كيف هو قاعد يمارس هذا الجانبين من التفكير في وقت واحد. مع أحمد تكلمنا كمان عن المجتمع بشكل عام، تكلمنا كثير عن العنصرية وتفنيده لها وتحذيره منها وليش. تكلمنا كمان عن الحظ، عن الموهبة، وطبعا تكلمنا عن الحريات. سألت أحمد عن كتبه المفضلة، وسألت عن الصفات اللي يحبها في أحمد. استمتعوا. أحمد مساء الخير.
مساء النور، هلا والله.
أنا جدا سعيد بأنك أول ضيف في هذه السلسلة من البودكاست. الهدف من هذا البودكاست أن نستضيف أشخاص يبدو أنهم يمتلكوا وجهة نظر أو رأي أو سبب لمعظم الأشياء الموجودة في حياتهم، ما هم عايشين بالبركة أو بمجرد تقليد الآخرين، ونحاول نفهم مع بعض ليش هذه الأشياء، أو بالأصح ما هي وجهة نظرك في هذه الأمور اللي موجودة في حياتك. مستعد تكون معنا في هذه الرحلة؟
إن شاء الله. شكرا محمد على الاستضافة.
في نهاية اللقاء أقول لي شكرا إذا استمتعت.
إن شاء الله إن شاء الله، متأكد أني راح استمتع.
طيب يا صديقي،
نعم،
راح أبدأ بأكثر شيء كذا مميز أو بروزا في التميز في شخصيتك. أنت طبيب؟
نعم.
ومبرمج؟
نعم.
طبيب إيش؟
أنا طبيب غدة صماء، فإحنا نعالج الهرمونات، السكر، الغدة الدرقية، هذه الأشهر شيء، لكن أيضا أنواع أخرى من الغدد الصماء.
أنت أخصائي صح؟
اختصاصي غدة صماء.
اختصاصي؟
نعم.
اختصاصي هي أخصائي ولا في فرق؟
نفس الشيء، في السعودية يسمونه أخصائي، في الكويت اختصاصي.
اختصاصي ممتاز. أنا ما زلت متمسك باللهجة الحجازية.
وأنا من نعم فيكم.
عليك زود. من تقول لي كلمة اختصاصي،
نعم،
فأنت توازي ماستر يعني، أو إيش سنوات، نعم، الدراسة عندك؟
إيه، هو بالكويت يسمونه يعادل شهادة الدكتوراه المهنية على قولتهم. فأنا مخلص كل تخصصاتي، وفي طريقي أن أصبح استشاري في هذا التخصص. هي مسألة سنوات بس، يعني كم سنة وبعدين أصير استشاري. فأنا من ناحية الشهادات اللي أحتاجها عشان أكون استشاري، عندي كل الشهادات اللي أحتاجها. فنعم تخصصت، يعني أتممت تخصصي الدقيق في كندا، ورجعت للكويت حوالي سنة الآن وأشتغل بالكويت.
اختصاصي غدة صماء و
غدة صماء والأيض.
والأيض.
نعم نعم.
طيب خلنا قبل ما ندخل في التخصص،
نعم،
الدقيق،
نعم،
خلنا نتكلم عن الطب.
نعم.
كتبت مرة في تويتر إنه من وانت صغير كان حلمك، من الابتدائي أو قبل الابتدائي حتى، تكون جراح، ابتدائي جراح، جامعة جراح.
نعم.
الآن أنت أصبحت مهمتك جدا مختلفة، أنك تقنع الناس يسويك على الواتساب إنه كلامهم خطأ.
نعم نعم، لا حد ما، نعم، حد كبير.
قل لي،
نعم،
ليش كنت من وانت صغير متمسك وتحب رؤية أحمد لذاته كأنه طبيب أو على أنه طبيب؟
نعم، هي جزء منها العائلة في بيتنا، الوالد الله يحفظه طبيب، وخوالي اثنين منهم أطباء، عندي عم أيضا طبيب، فكان جزء من العائلة، يعني شبه وظيفة عائلية كانت. وكذلك المهنة كانت تشدني، كنت دائما أنشد للمواضيع المتعلقة بالطب. سابقا في الدراسة كنت أحب البيولوجيا والأحياء، علم الأحياء، فكان يعني حسيت أنه شيء مناسب، وأحب أقرأ، والطب يتطلب الكثير من القراءة وقراءة الكتب، وبالنسبة لي حسيت أنه شيء مناسب لشخصيتي.
لما أنت خرجت من الثانوي كنت محتار ولا عارف مسبق أنك رايح طب؟
كنت خايف، كان في تخوف عندي، لأن أيضا كنت مهتم في البرمجة جدا، وكنت خايف أني أدخل الطب وأتحسف أو أني أواجه صعوبة في الاستمرار في الطب، لأن دائما الناس يتكلمون عن صعوبة دراسة الطب. لكن بصراحة يعني لما وضعت حددت أولوياتي أو التفضيل، لما حطيت الرغبة الأولى كطب ما كنت متردد أني أحط رغبة أولى، كان عندي تخوف لكن ما كان في تردد. ما أعتقد أن
طبعا تقصد رغبة أولى في الجامعة لما يطلبون منك رغبات؟
بالضبط.
هذا السيستم كمان موجود في الكويت، نفس السيستم التعيسي اللي عندنا في السعودية؟
هذا السيستم في جامعة الكويت، ما أدري عن السعودية، بس
نعم موجود.
كان يعطونا ورقة طويلة وفيها كل التخصصات، تقريبا أعتقد كان في 9 أو 10 خيارات، ورقمهم من 1 إلى 10، فحطيت الطب أول شيء، بعدين الهندسة علشان في بالي كان هندسة كمبيوتر أتخصص بعدين، والخيار الثالث كان أعتقد علوم كمبيوتر إذا ماني غلطان.
على قولة السعوديين أنت دافور من وانت صغير، شاطر، أو مصطفى على قولة هنا في مصر.
ايه
كنت مصطفى وانت صغير.
ايه هو في السابق هذا كان شيء سيء، بس الحين أحس أنه بالعكس صار شيء كول أن الواحد يكون دافور، فحاليا ما أستحق ولا عادي، أقدر أقول لك أنه فعلا كنت أحب القراءة والدراسة.
الآن في هذا العمر تشعر أنه فعليا كان من الرائع أنك كنت مركز على تحصيلك ودراساتك والقراءة وهذا الشيء، أو الموديل اللي بدأ ينتشر الحين بجانب أنه الشخص شاطر، أو بالأحرى صارت في دعوة مؤخرا أنه لا تهتم بالدرجات والتعليم، ركز أكثر على تجارب الحياة وأنت في عمر صغير، وهذه يعني كلام موجه للآباء في تربيتهم لأبنائهم؟
نعم، هو يعتمد على حاجة الشخص. أنا أعتقد الجواب الأفضل هو مشكلة دائما في يصير مثل موجات، تأتي موجة وتقول لا ركز فقط على الدراسة نحتاج علماء كذا، بعدين تجيك موجة تقول لك لا نحتاج ناس عندهم تجارب في الحياة، نحتاج ناس على اتصال بالواقع واللي قاعد يحصل على أرض الواقع. أنا أعتقد الإجابة الصحيحة هي يعتمد على الشخص، شنو ميوله، شنو طبيعه، شلون يقدر يفيد المجتمع بأفضل طريقة. فالإجابة شوية معقدة. أنا شخصيا أعتقد إن كان عندي توافق بين الاثنين، يعني أنا صحيح إن كنت أقرأ وأدرس كذي، لكن أيضا كان عندي أصدقاء، كنت أطلع، كان يعني ما أحس إن كان في تجارب حياة ناقصة بالنسبة لي، ولو أنك يعني كل عائلة في لها ثقافتها، في لها طريقتها وكذي، لكن ما أحس إن كان في نقص شديد في شخصيتي، لأني درست وايد وبالتالي فقدت أشياء معينة. فأهم شيء إن الإنسان ما يفقد أجزاء مهمة من شخصيته، عشان لا تكون الدراسة على حساب مثلاً حياة الاجتماعية أو شيء كذي. ما أعتقد إن كان هذا الواقع بالنسبة لي أنا.
كنت تمارس أي رياضة وأنت طفل؟
نعم، إيه كنا نلعب كرة على طول بالشارع. أنا كنت أحب كرة والسباحة والركوب الدراجة الهوائية. هذه الكرة أكثر شيء لأنه اجتماعياً هذا اللي ربعنا يسوونه. أنا شخصياً صراحة ما كنت وايد مهتم بالكرة، بس كنت وايد أحب الدراجة الهوائية والسباحة، خاصة السباحة. كنا نقضي تقريباً الصيف كله يومياً، كنا نروح مجمع حواض السباحة من يفتح الصبح لأن يسكرونا بالليل، نقضي اليوم كله هناك الصيف كله، يعني لعدة سنوات كنا نسوي كذي. فالسباحة وكنا نروح كمجموعة، يعني أنا وعيال خالاتي وعيال عماتي، وأيضا تعرفنا على ناس أيضا كانوا يروحون على طول، فيعني كان هذا الشيء جزء مهم من الحياة أيضا.
طيب نرجع للطب.
نعم،
هل في لحظة من لحظات وأنت طالب طب في أي مرحلة من مراحل دراستك للطب ندمت أنك اخترت هذا الاختيار أو سلكت هذا المسلك؟
بالنسبة لي أنا لا، ما حسيت بهالشيء، لكن ما ابي اقول ان هذا الشيء مو ما ينطبق على الجميع. في ناس فعلا ندم انه دخل الطب وبالنسبه له كان ضغط. انا بالنسبه لي ما واجهت هالمشكله هذه، لا بالعكس كنت جدا مستمتع بدراسه الطب. كان في سنوات كانت اصعب من غيرها، لكن ما ندمت على اختيار الطب، والى الان مو نادم على اختيار الطب، جدا سعيد على لهذا الاختيار.
وليش ما انت جراح الان؟
الجراح غيرت رايي بعدين لما بديت اشتغل. الجراحه والباطنيه والتخصصات هذه كلها احنا نشوفها من الخارج كنا، فكانت عندنا نظرات وتصورات عن يعني وقتها انا كنت اقرا كتب بيولوجي وكنت اقرا عن العلوم الطبيه، وايضا حتى اثناء الدراسه كنت ادرس العلوم الطبيه، لكن ما كنت اعمل كجراح. لما تعمل من الصبح لليل يوميا النظره شويه تتغير. انا استمتعت جدا في اثناء عملي في الجراحه، وكنت ناوي ادخل جراحه، وكان عندي مكان في احد الوحدات الجراحيه، يعني قال لي خلاص احمد انت مكانك جاهز راح تنضم لنا. فاضطريت على نهايه بس في سنه التدريب نمر على عده تخصص، فمرت على الجراحه وجدا كنت سعيد بالعمل معهم، وايضا كانوا سعداء بالعمل معي. لكن لما جربت الباطنيه عجبتني اكثر، فرحت لهم واعتذرت لهم وقلت لهم ما اقدر، للحين علاقتنا طيبه وعلاقتي طيبه مع الجراحين، لكن بالنهايه قررت ان انسب لي الباطنيه ومستمتع اكثر فيها.
ايش معنى عجبتني اكثر؟ يعني اعطيني ترجمه واقعيه فكريه حسيه لهذه الكلمه، لانه يعني جزء كبير من الشباب والناس بغض النظر عن العمر التايهين انهم ماشيين ورا كلمه عجبتني.
نعم.
حبيت هذا الشيء.
نعم. نعم.
بعدين يضيع مسار وخطوات ويجد نفسه تايه لانه حبيت هذا الشيء سويته.
نعم.
هل عجبتني كانت كلمه كافيه لك، او ايش معنى؟ نعم. حتى ايش فلسفتك في كلمه عجبتني؟
نعم، انا اعتقد المهم هنا بالنقطة هذه أن لما واحد يعجب بالشيء يكون يدرس الإعجاب هذا، وين مصدره، شنو أسبابه، ليش هالشيء هذا عجبني، هل فقط لأن مثلا لأن أريح، لأن هذه واحدة من الأشياء اللي دائما تقال أن الجراحة تخصص صعب، وبالتالي ممكن الناس يختارون أن يدخلون تخصصات أخرى لأنها أسهل مثلا. وبالنسبة لي ما كان هذا سبب أبدا، بل بالعكس أنا شفت أن في الباطنية كان حدة العمل كانت أكثر في المستشفى اللي عملت فيه، يختلف من مكان لمكان، لكن من ناحية المجهود وكذي مثلا كان أكثر. من ناحية الزملاء في العمل، الزملاء كانوا كنت مرتاح لهم في المكانين، وحبيتهم زملائي في الجراحة والباطنية، لأن هذا أيضا أحيانا شخص يدخل تخصص أشخاص بسرعة يتأثر باللي حوالينا، فيشوف ناس اللي حوالينا يحس أنهم كول وهذا وكذي وناسة، خلنا ندخل التخصص هذا على بنا وناسة، بس هو مو مستوعب إنه مو مناسب لأداء، وبعدين يواجه عراقيل خاصة لما الجروب يتفركش، لما اللي كانوا وياه اللي مستانس وياهم كل واحد يروح مكان بعدين يلقي نفسه بروحه، والآن فعلا وضع على المحك، هل فعلا تحب التخصص ولا كنت تحب المجموعة اللي كنت داخل وياها؟ وهذا يصير وكلنا معرضين له، يعني حتى أنا ممكن أكون معرض له، لكن ضروري الواحد يسأل نفسه شنو اللي الشيء اللي وده يسويه لعشرين ثلاثين أربعين سنة اللي قدام، مو بس إنه لمدة كم يوم.
بغض النظر عن المؤثرات، البيئة، الأصدقاء، المكان.
نعم.
إذا أنت فعلياً هذا الشيء اللي تنتمي له أو لا؟
نعم، لا إلى حد كبير إيه، يعني لازم تكون أنت حاب المادة نفسها، يعني أنت لأن بالطب جزء كبير منه تروح البيت تقرأ، فإذا أنت ما تحب تفتح الكتاب وتقرأ في الجراحة، هي مجرد مسألة أن أنا لما كنت في المستشفى أشتغل كنت حاس نفسي كول أكثر ولا مستانس أكثر ولا أحب أمسك سكين وقصص، مو هذا الجراحة. الجراحة جزء كبير منها أنك تفهم التخصص، أنك تدرسه وتتعلمه، وأنا ما كان عندي مشكلة مع الجراحة، يعني أنا أعتقد أنه كان ممكن أدخل جراحة وما أشوف نفسي أنك كنت راح أواجه مشاكل فيه، لكن الباطنية جذبني أكثر يعني، وبالنهاية اثنينهم كانوا تخصصين ممتازين. لكن يعني إذا بنصح أحد، حاول تسأل نفسك هالسؤال، إذا دخلت التخصص هذا هل أشوف نفسي أني سأصبح من أفضل الناس في التخصص؟ هل سأصبح المرجع للناس يرجعون له في هذا التخصص؟ هل أشوف نفسي أنه أوصل للمرحلة؟ ولا أنا داخل التخصص هذا علشان جانب واحد من التخصص هو اللي بعمل عليه، لكن بقية الجوانب ما بيهتم لها. ممكن واحد يدخل الجراحة عشان جانب غرفة العمليات، لكنه ما يبدع مثلا لما يختار المرضى اللي يدخلهم للعمليات، لما يجري الفحوصات ما قبل العملية، لما يختار المريض المناسب للعملية المناسبة. هذه أشياء مهمة، بل يمكن أهم من المهارات الفنية في الجراحة. فبعض الناس كان يسيء هذا الخيار، وبعدين يواجه مشاكل يعني أثناء العمل في التخصص، لما يبدأ يتطور، لما يكون الواحد أصغر يعتمد على الآخرين في بعض الأشياء، لكن لما تشوف نفسك تكبر بعدين تبي تتخذ هالقرارات بنفسك. هل تلقى نفسك مستعد تقرأ الكتب يوميا، كتب الجراحة، وحاول تفهمها عشان تطبقها، ولا هي مجرد مسألة انك انت تحب توقف بغرفة العمليات؟ فيعني هذه النصيحة اللي اقولها، فهي مسألة تخصص. نعم.
لو فهمت صح، ففلسفتك في تشخيصك للشيء اذا فعلا انت تحبه وتريده ام لا، اذا كنت تحبه وتريده ام لا، هو تقديرك المجرد لما هو وما يترتب عليه. نعم. ووصفة الاستمرار والنجاح فيه، وهل كنت تستطيع أداء هذا الثمن لهذه الثلاثية، ما هو ما يترتب عليه. نعم. وصفة النجاح أو لا.
نعم، هو يعني علشان هم أوضح أكثر، أنا هذا بالضبط هذا رأيي. هذه النقطة العادة تكون المفقودة، عشان شيء أنا أذكرها. لكن النقاط الأخرى أيضا مهمة، ثقافة المكان والزملاء اللي راح تعمل معاهم أيضا مهمة، وظروف العمل. يعني ممكن في تخصص يعجبك لكن تحس أنه في الكويت هالمجال هذا مثلا ما يعجبك، طريقة عملهم هني بالكويت مختلفة عن أماكن ثانية، ولو أنك تحب المادة العلمية. فحتى الثقافة والزملاء وطبيعة العمل ممكن تأثر على اختيارك، لكن أعتقد أهم واحدة نفس ما أنت قلت وأني ذكرتها بصورة جميلة، أن هي أنك تنظر للتخصص بتجرد كمادة علمية، كدراسة، كخبير في المجال. هل تشوف نفسك راح تكون خبير في هذا المجال، وهل يعجبك هالشيء؟
طيب، حتى نكون منطقيين شوي. نعم. لأني أنا الحين قاعد أشرح فلسفتك وفكرك لهذه الأمور، والحين وصلنا لكيف أنت اخترت التخصص ولماذا، والكلام أنت قاعد تقوله رائع، أنا يعني يندر أني أسمعه بهذا الجمال. غالبا فترة اختيار الاختصاص هي تقريبا يكون عمر 23-24 سنة أو ماكسيموم 25.
نعم، يعني 18 سنة تتخرج من الجامعة، من عفوا الثانوية، وبعدها أحسب 5 إلى 7 سنوات كلية الطب.
24-25
بالضبط. 24 إلى 27.
التفكير والنضج اللي تحتاجه هذه العملية اللي أنت قلتها،
نعم،
ما هي شوي متقدمة؟
على 25 المفروض تكون جيدة، خاصة إذا كلية الطب تختار الطلبة بصورة جيدة. يعني يفترض ان في نوع من النضج عند الطلبه اللي يدخلون في الطب، وخلال التجارب اللي يمرون فيها في كليه الطب يساعدهم ان يوصلون لمرحله النضج. لكن يعني بالنهايه هذه يمكن تكون مشكله ما لها حل. انا عندي زملاء في الخارج دخلوا الطب على عمر كبير، وحتى هني بالكويت عندي احد الزملاء دخل الطب على عمر اكبر من العاده، وعندي زملاء دخلوا الطب وبعدين لما وصلوا المرحلة هذه وجد أنه ما عجبه شيء. يعني لما وصل للنضج اكتشف أنه يمكن كان دخول الطب كان قرار خاطئ. لكن بصراحة ما أعرف شنو الحل لهذه المشكلة.
طيب، هو موضوع التفكر والتفكير والتحليل أحتاج نرجع له بعدين. نعم. بس خلنا نكمل شويتين في الطب.
طيب،
من وحي الطب، ما هي الطبابة؟ ما هو الطب؟ مو بالمعنى العمل الحرفي، بالمعنى الفلسفي.
نعم.
أحمد، ما هو تعريفه لكلمة طبابة وطب؟
نعم. هذا سؤال صعب بالنسبة لي، أنا أعتبر نفسي إنسان جدا عملي. يعني هو بالنسبة لعدة أشخاص هو يعتبر عدة أشياء بالنسبة، وأيضا في اختلاف طبعا بين نظرة الطبيب للطب وبين نظرة المجتمع للطب، وهالنظرة هذه تتغير على مدى الزمن. في السابق نظرة الطبيب كانت خرافية، كانت نظرة تمجيد وتعظيم لفترة طويلة، وإلى الآن موجودة بعض الأشخاص للحين، خاصة بعض الأطباء يرى في نفس الشيء هذا إلى الآن، وهذه مشكلة. الطب هو مجرد مهنة حالة أي مهنة أخرى. مهنة الطب تتطلب مواصفات معينة في الشخص، ربما خاصة على حسب التخصص، مو كل التخصصات نفس الشيء، كل تخصص في الطب يتطلب مواصفات معينة في الشخص علشان احتمالات نجاح الشخص في المهنة تزداد. لكن بشكل عام الطب يتطلب الكثير من القراءة، يتطلب الكثير من الدراسة، يتطلب قضاء الكثير من الوقت في اكتساب الخبرة، لأن الشيء اللي على المحك كطبيب هو حياة وأرواح الناس، وبالتالي لازم الطبيب يكون على درجة شوي أعلى من الأهلية قبل ما يبدأ في الطب من تخصص آخر. يمكن في تخصص آخر تقدر تدخله في المجال وهو للحين في بداية، الطبيب لازم شوي ينضج أكثر قبل ما تسلم زمام الأمور، وبالتالي فيها دراسة أطول. عدد الأطباء في العالم أقل من باقي التخصصات لأن تتطلب دراسة أطول، لأن تتطلب الكثير من الجهد، ومو كل الناس مستعد يبذل كل هذا الجهد، وبالتالي في ندرة في التخصص. فعمليا اللي يصير إن الطب مهنة عليها طلب كثير ولها أهمية بالنسبة للناس، لأنها متعلقة بأرواحهم وبصحتهم، والأطباء عادة مفروض يكونون علماء ويكونون أناس من النوع اللي عندهم مثابرة وأسرار والكثير من القراءة، وبالتالي تصير عندنا تصورات عن الطبيب أنه إنسان مثابر، إنسان ناجح، إنسان عالم، وهذا شيء زين والمفروض الطبيب يكون كذي. لكن مجرد كونه طبيب لا يعني هالأمور بالضرورة، هذا المفترض اللي يكون في الطبيب. لكن أنا أشوف أن الطب مجرد مهنة في النهاية، حالها أي مهنة أخرى.
طيب، ما عندي مصطلح مناسب، بس أقصد هل هناك مكانة خاصة لكون أن الطب بشكل أو بآخر يدير أرواح الأشخاص وحياتهم؟
في السابق كان هذا الاعتقاد هو السائد، لكنه قاعد يتغير، وأنا أعتقد أنه يجب أن يتغير. الطبيب عنده رأي فني في هذا المجال، ورأي الفني جدا مهم بخصوص أرواح الناس، لكن في الجانب الأخلاقي والقيم الطبيب لازم يمتلكهم، لكن أيضا لازم يستمدهم من المجتمع. بمعنى صحيح. آخر، ما يصير الأطباء كجماعة يكونون هم الوحيدين اللي يقررون أو قيمهم هي اللي تفرض على المجتمع من ناحية كيفية إدارة الطب. في النهاية مثل أي مهنة أخرى أو مجال آخر، إحنا عندنا موارد محدودة. أسهل مثال ربما مثلا زراعة الأعضاء، إذا أنت عندك عدد محدود من الكلى، شلون تقرر أي مريض يأخذ الكلية المتوفرة للزراعة؟ فكان إلى فترة طويلة كان الاعتقاد هو أن الأطباء هم المعهود لهم بالقيام بهذه المهمة، هم يختارون من الشخص المناسب. لكن أنا أعتقد هذه لازم تفتح أكثر للمجتمع، يمكن المجتمع ما يتفق مع رأي الأطباء، يمكن الأطباء يقولون الأولوية يجب أن تكون للأطباء، لأن الطبيب إذا أنقذت حياته هو ينقذ حياة آخرين، وبالتالي الأولوية لازم تكون للأطباء. لكن هذه واضح أنه في تعارض مصالح هني، لازم تدخل ناس من المجتمع، لازم تكون آراء الأطباء متوافقة مع آراء المجتمع. المجتمع الطبي جدا صغير وشريحة جدا صغيرة من بقية المجتمع، وبالتالي لازم هالشيء يكون مفتوح. فأنا ما أتفق مع النظرة هذه إن الأطباء لهم مثلا يعني ميزة أخلاقية أو لهم فوقية بصورة أو بأخرى، أو أن آراءهم أكثر أهمية. الجانب الفني عندهم يجب أن يحترم، وهذا شيء مهم، لأن للأسف بدأت تطلع يعني كنوع من ردة الفعل على يمكن على 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 العنجهية عند بعض الأطباء، بدأت تطلع ردات فعل تقول خلاص نلغي الطب، نلغي العلم، وكل واحد يأتي بآراء من كيفه، وما يسمى بالطب البديل والأمور هذه كلها. هذه غلطة كبيرة راح مو سوف بل أوردي قاعدة توقع المجتمع في مجتمعات في مشاكل. فلازم يحترم رأي الطبيب الفني كونه مختص، لكن
بس أنا ما أحتاج الطبيب مع صعود الذكاء الاصطناعي أو شيء. الكلام اللي قلته قبل شوية رائع، حكيم وجميل. أعتقد أني أول مرة أسمعه من شخص في تخصصه نظرة تشخيصية تجاه مجتمع متجاه مهنة. بس على الجزء الأخير، يعني إيش قاعدين تكشخوا علينا أنتوا أطباء وشايفين أنفسكم، وأنا في النهاية الحين كمبرمج خوارزمية واحدة للذكاء الاصطناعي والداتا القديمة أحملها وتشخصني أسرع من طبيب، وعلى ما يبدو أنه أدق من طبيب.
هذا كلام غير صحيح.
ليش؟
لا يوجد الآن خوارزميات كذي، ما في، مو صحيح. هذه رغبة، هذا حلم، لكنه غير صحيح. إنزين هذا أولا، إلى الآن ما تحقق، لما يتحقق ممكن نتكلم، لما يتحقق لازم نشوف كيف تحقق، شنو اللي حققته الخوارزمية؟ هذه نقطة جدا مهمة. الاعتقاد أن الكمبيوتر سيستبدل الطبيب نظرة جدا قاصرة، سواء كنت تعتقد أن فعلا سيستبدل الطبيب أو كنت تعتقد أن لا ما راح يستبدل الطبيب، اثنينهم نظرة قاصرة، لأن السؤال ليس أن هل الكمبيوتر سيستبدل الطبيب، السؤال هو كيف الكمبيوتر والتكنولوجيا ستغير معنى كون الإنسان طبيب، ستغير مهام الطبيب. في بعض المهام اللي كان يسوونها الأطباء في السابق يمكن الآن بدأت تقل، كان في أشياء كنا نسويها قبل أكثر الآن من زمان نستخدم فيها الأجهزة والمعدات. على سبيل المثال لما نطالع مثلا أبسط مثال اللي الناس جدا وايد الناس يشوفونه، أنت في السابق كنت تروح عند الطبيب علشان يقيس ضغطك، كان يحط جهاز الضغط على الأيد وبعدين يحط سماعة الطبيب على الأيد وينفخ وينظر للأرقام ويحاول يعرف متى يتغير الصوت. الآن هذا في أغلب الأماكن أصبح جهاز إلكتروني هو يقوم بذلك وهو أدق من الطبيب. إذا هل معناته إحنا نستغني عن الأطباء؟ لا، لكن الآن أنا فضيت جزء من مهمة الطبيب اللي قبل كان يستغرقها في قياس الضغط، الآن صار عندنا طرق أفضل
على مهام الأساسية.
نعم، ركز أكثر على مهام أخرى، وأيضا نقدر نضيف مهام للطبيب. على فكرة في نقص شديد في الأطباء في العالم، في إلى الآن الموارد المتوفرة لعلاج المرضى إلى الآن محدودة، وإلى الآن إحنا مضطرين نتخذ قرارات صعبة بشأن الموارد. بمعنى أنا عندي مرضى ممكن يجي العيادة أحيانا أضطر أني بعض الأشياء ما أفحصها، بعض الأشياء لازم أختار بين أني أسوي ألف أو باء، لأن كل مريض مثلا عنده 10 دقائق أو ربع ساعة معي في العيادة، ما أقدر أعطي المريض ساعة كاملة. ليش؟ لأنه إذا أعطيت كل مريض ساعة كاملة معناته العيادة ستمتلئ بخمس أو ست مرضى، وبعدها معناته أن المواعيد ستصبح بدل ما تكون الموعد بعد شهر أو شهرين سيصبح بعد سنة، وبالتالي المريض راح يتضرر. فإحنا إلى الآن محصورين من ناحية الموارد، فأي خدمة يقدمها لنا الكمبيوتر راح لازم كأطباء نتقبلها برحابة صدر، لأنها ستساعدنا. أنا أعتقد بالعكس أصلاً ما راح تقلل الحاجة للأطباء، بل ستزيد قيمتنا كأطباء. ليش؟ لأن الأشياء الأقل أهمية سيتكفل فيها الكمبيوتر، وراح نبدي إحنا نركز على أشياء أكثر أهمية. واحدة من أكثر الأشياء أهمية بالنسبة للمريض لما يزور الطبيب هو أنه يفهم حالته، أنه يقدر يتعامل مع شخص أمامه يسأله أسئلة والطبيب يرد على أسئلته. الالتزام مثلا بالعلاج الطبي أو الأدوية يختلف اختلاف كبير من طبيب لآخر. يعني لما نطالع طبيب ألف وطبيب باء، تشوف المرضى اللي يروحون يزورون طبيب ألف والمرضى اللي يزورون طبيب باء، وتشوف الطبيب ألف يوصف لهم الدواء والطبيب باء يوصف لهم نفس الدواء، لكن المرضى اللي يروحون لطبيب ألف يلتزمون بأخذ الدواء، لكن اللي يروحون طبيب باء ما يلتزمون بأخذ الدواء. معناته في فرق بين طبيب وطبيب، ولو أن التشخيص نفسه والدواء نفسه، لكن اللي هو التواصل بين الطبيب والمريض جزء جدا مهم. هذا الكمبيوتر ما راح يقدر يستبدله. أنت لو تفتح الكمبيوتر ويقول لك خذ هالدواء طول عمرك حبة باليوم، ما راح تاخذه وانت مقتنع، راح يكون عندك مليون سؤال قبل ما ترضى تاخذه. تبي تفهم الموضوع، الكمبيوتر ما راح يقدر يتحاور معك بهالطريقه هذه. فهذه واحده من الاشياء المهمه اللي الطبيب راح يقدمها، والكمبيوتر راح يعطيه مجال انه يقدمها بصوره افضل، لان الحين بدال ما الطبيب يقضي المزيد من الوقت على اشياء معينه، راح يستخدم الوقت هذا في.
خليني اقول لك.
نعم.
انت الحين اللي قاعد تقوله،
نعم،
انه أو, او او بطريقه اخرى، أنت شخصياً كطبيب،
نعم،
إذا وصلت الخوارزميات لقدرة كاملة على التشخيص ووصف الدواء، الآن في على الأقل 3 خوارزميات نعرفها، IBM، ستانفورد، يونيفرسيتي، نعم، عندهم واحدة، جوجل عندهم واحدة،
نعم.
ستانفورد وصلوا لتشخيص الإشعاعي بشكل وصف الإشعاعي، الوصفات أو الجرعات الإشعاعية بشكل جداً متقدم،
نعم.
وصلوا أسرع وأدق من الأطباء اللي صارت عليهم العينة في كشف الالتهاب الرئوي كمثال.
نعم.
الحين لو هذه الخوارزميات انتشرت وتطورت، انت كطبيب،
نعم،
هل مع بغض النظر عن 100 عام بعد ما تتقاعد انت، يعني،
نعم،
هل انت مع ان توجد خوارزميات تحت مكانة الطبيب او لا؟
يعتمد. لازم نشوف شنو الخوارزمية شنو أداءها
بشكل عام.
أنا ما أشوف مانع بهالشيء، أنا ما عندي مشكلة أخلاقية مع الخوارزميات فإنها تستبدل الطبيب، ما أشوف أنها تمنع، لكن أرجع وأقول أنا أعتقد المشكلة في النظرة هذه، إن الاعتقاد أن شلون اشرحها اكثر؟ يعني ما ندري شنو راح يصير، احنا ما ندري شنو راح يصير. انا المهمه الطبيب مو شيء واحد، انت اتكلم عن شخص يؤدي مجموعه طويله من المهارات. حتى لو الخوارزميات استبدلت 80% من هالمهارات هذه، راح يظل عندك 20% من المهارات تحتاج فيها الطبيب. عرفت قصدي؟ فراح تظل تحتاج الطبيب الى بصوره او باخرى، بشكل او باخر. هل سيستبدل الطبيب بالكامل؟ ربما وقتها خلاص ما نحتاج الطبيب، نقدر نلغي المهنه، ما عندي مشكله مع الموضوع هذا.
انت قاعد تشوف انه في مجموعه من المهارات لممارسه العلاج والتشخيص.
نعم.
اذا فعليا استبدلت 100% اوكي.
نعم.
قد يكون على ما فهمته قبل شويه اهمها هي ما يراعي الجانب الشخصي والنفسي من مريض لمريض.
نعم. نعم، التواصل مع المرض.
التواصل مع المرض. ما هو الالم كطبيب؟ ايش تعريفك للالم؟ لما انا اجي اقول لك انا متالم يا احمد، او انت تريد ان تصف الالم، ما هو الالم؟
الالم يختلف على حسب السياق، يعتمد على السياق بشكل كبير. لكن هو حالة عدم رضا باختصار، يعني ان الشخص مو مرتاح، مو عاجبه الوضع اللي هو فيه. ان هذا اذا بغينا نوصفها بشكل عام. لكن كلمة ألم جدا عامة. و نعم، هذا اللي اقدر اقوله.
هذا تعريف قصير بس عائل يا صاحبي. ألم ما قد خطر لي بهذا المعنى. طيب في المقابل، ما هي ايش عكس المرض؟ صحة وعافية، او ايش الكلمة المعاكسة للمرض؟
عادة نستخدم كلمة الصحة.
الصحة. نعم. ما هي الصحة؟
الصحة في تعريف رسمي من منظمة الصحة العالمية تقول الصحة هي خلو الإنسان تماما من أي مرض عضوي أو نفسي أو في جانب ثالث ما ذكره، ربما يعني يكون اجتماعي أو صعوبات اجتماعية. هذا التعريف فيه عدة مشاكل، لأن شرط الخلو التام هذا الحين هو اللي أكبر مشكلة فيها. التوجه الآن، وهذا الآن أتفق وياه، اعتبار الصحة هي قدرة الإنسان على أداء الأشياء اللي هو بيديها. بمعنى يعني تعريف جدا عملي يصير. بمعنى مثلا احنا كنا نتكلم قبل شوي قبل ما نبدا المقابله عن النظر، وشون انه كثير منا في عنده صعوبه بالنظر، ما يقدر يشوف. طيب هذا الانسان اللي ما يقدر يشوف، هل يعتبر انسان مريض ولا لا؟ طيب اذا انا اعطيته نظاره وقدر يشوف مع النظاره، زين، هل معناته هو عنده مثلا، هل هو الان الى الان مريض ولا لا؟ الى الان ما يقدر يشوف من غيرها، معتمد عليها، لكن عمليا النظارة حلت للمشكلة. فالتركيز على الجانب العملي، ان الانسان شنو الشيء اللي واقف قدامه كعائق، احنا نحاول نساعده انه يتخطى الحاجز هذا، يتخطى العوائق هذه، ونحاول نفكر شلون نمكنه من انه يؤدي المهام اللي هو بيؤديها. وبالتالي بدل ما يكون التركيز على ان المريض هذا عنده سكر ولا ما عنده سكر، عنده سرطان ولا ما عنده سرطان، عنده كذا ولا ما عنده كذا، التركيز يكون على انه هل المريض هذا يقدر يمشي، يقدر يقعد، يقدر ياكل، يقدر يشرب، يقدر يشتغل، يؤدي وظيفته في عمله، يقدر يؤدي مهامه في البيت، يقدر يستمتع في حياته. اذا يقدر يؤدي المهام هذه، اذا هو في صحه جيده، وان كان مثلا يعاني من السكر او الضغط او غيرها، لكنه يظل في صحه جيده. فبشرط ان الامور هذه كلها قادر ياخذ لها علاجاتها وقادر يمارس حياته، ما قاعد تاثر عليه. هو عنده سكر لكن ياخذ دواء او دوائين ويمارس حياته بصوره طبيعيه. فهذا هو التعريف اللي انا الحين اشوفه مناسب للصحه، هو قدره الانسان على ان يؤدي هالمهام.
يا سلام، ايضا هذا تعريف جميل، عملي وجميل. عندي اعتقاد شخصي يا احمد انه الهالة الكبيرة حول مهنة الطب والأطباء مو سبب فيها الأطباء بشكل أساسي، المسبب لها أساسا هو هاجس الإنسان الصحي الدائم من طفولته وصولا إلى أي مرحلة عمرية هو فيها، يريد دائما أن يكون خالي من الأمراض حتى لو ما عمل شيء، يريد دائما أن يعيش عمر أطول. هل يستطيع الإنسان فعلياً فعل أي شيء لينال كأس الحياة أو ينبوع الحياة ويعيش عمر أطول، ما أقول الحياة دائمة بس نعم. هل هناك فعليا ما يمكن أن يعني يشعر الإنسان عمليا بأنه راح يعيش عمر أطول؟
هو شوف السؤال في جانبين، عمليا هل الإنسان يقدر يعيش عمر أطول؟ نعم، معدل حياة الإنسان في السابق كان حوالي 30 سنة، الإنسان كان يصل 30 سنة ويموت. هذا كانت حياة الإنسان إلى أن جاء الطب الحديث وتحديدا المضادات الحيوية، حدث الطفرة عظيمة في معدل حياة الإنسان، وأيضا اختراعات جاءت لاحقا تقليل زيادة العمر مستمرة على مدى سنوات، خاصة في جانب تقليل الإصابة بأمراض القلب مثلا، قلت الوفيات من أمراض القلب على مدى سنوات طويلة بسبب اكتشاف، بسبب سواء منع حدوث اللي هو الوقاية عفوا، وأيضا عن طريق العلاج، فالاثنين ساهموا في تقليل وفيات من أمراض القلب. الآن في حملة شديدة من قبل المجتمع الطبي والعالم كله على مرض السرطان، لأنه هو الآن بدأ يصبح القاتل المهم، وفي كثير من السرطانات قبل كانت تقتل الإنسان إذا أصيب بها، الآن أصبح الشفاء منها يقارب 100% بإذن الله. فعمليا نعم احنا قدرنا، أن وايد أشياء كانت تقتل الإنسان قبل ما قامت تقتل الآن، فعمليا قدرنا نحقق هالشيء. السؤال هل إحساس شيء ثاني طبعا، هل الإنسان يقدر يعيش مدى الحياة ولا لا؟ نظريا ما في سبب أن الإنسان ما يقدر يعيش مدى الحياة، نظريا ما في سبب، لكن عمليا في عملية الشيخوخة شيء جدا معقد، وعمليا ما لقينا حلها، لكن نظريا من ناحية طبية بحتة
شيخوخة هي عملية حيوية؟
نعم، ومجرد تغيرات في جسم الإنسان، الشيخوخة تغيرات في جسم الإنسان حالها حال أي عملية حيوية. نعم، فهذه العملية ممكن أن نبطئها، ممكن نعدل عليها بصورة أو بأخرى، فهذا جانب. لكن هذا أبحاث الشيخوخة أنا ما عندي وايد اطلاع عليها فما أبي أدخل فيها، لكن في ناس مهتمين بهذا الموضوع وحاولون يبطئون الشيخوخة. الجانب الآخر، هل الإنسان يقدر يحس أنه عايش مرتاح، أنه عايش بصحة جيدة؟ هذا جانب سيكولوجي أكثر من هو يعتمد على تعريف الإنسان وقناعة الإنسان والرضا بصحته. أكو ناس يشوف أن يكون أن تكون نسبة السكر عنده في الدم مرتفعة طول الوقت هو يتقبل هذا الشيء، لكن أن يأخذ حبة باليوم ما يتقبلها. من يبدأ يأخذ علاج للسكر، علاج السكر رح يصحح الخلل اللي عنده في الجسم، لكن هو بالنسبة له الخلل هو أخذ الحبة، كونه يأخذ حبة يشعر بأنه مريض، يحسسه أنه مريض، يقول أنا شيبت، أنا خلاص راح أموت، أنا ما يصير صار فيني سكر، فعنده صعوبة نفسية في تقبل أخذ العلاج. وهذا جزء منه أعتقد بسبب الاستجمة المتعلقة بالمرض، الاستجمة المتعلقة بالإعاقات، الاستجمة المتعلقة بهالأمور هذه، فيشوفون شخص عنده سكر الكل يضع عليه علامة أكسو، هذا مسكين، هذا عنده سكر، هذا مش عارف إيش، فيبدي يخاف ويمتنع عن العلاج، أو يأخذ العلاج وهو كل يوم يأخذ العلاج وهو من الضايق، يحس إنه كأنه إنسان مو طبيعي، إنسان مو في صحته. فهذا جزء من السبب إن إحنا نبي نغير تعريف الصحة، إنه يقدر يعيش حياته، هذا هو المطلوب.
جميل. أبوش أنا مبسوط إني قاعد أخذ مفاهيم شخصية عندك لأشياء تمر علينا كنا، أنا بنفسي ماني قاعد أعطي هذه المفاهيم وهذه التعريف لها. سؤال إيه أو لا؟
نعم.
هل الطب مهنة إنسانية؟ إيه أو لا؟
نعم إيه.
طيب ليش قطاع الطب من أغلى القطاعات تكلفة في العالم؟ وقطاع الأدوية ثاني أو أول، وإذا يعني تقاعس السارة الثالث، دائما يعني من أعلى ثلاث قطاعات ربحا.
نعم.
كهامش ربح في العالم.
نعم.
ليش مصيتوا دمنا إذا أنتم مهنتكم إنسانية؟
إنزين. شوف لازم تأخذها بالسياق، لازم تأخذها بالمقارنة، المثل بالمثل. أنت تقول قطاع الصحة مصدم هو أغنى قطاع، لكن هذا الكلام مو دقيق. طالع قطاع التكنولوجيا يطلع أرباح أعلى بكثير. خلنا نسأل نفسنا شنو يقدم القطاع الصحي علشان يستحق كل هالأموال؟ هل قاعد يقدم خدمة جيدة ولا لا؟ لازم نقارن المبلغ اللي إحنا ندفعه على الصحة مقارنة بالخدمة اللي قاعدين نستقبلها من الصحة، قاعدين ناخذها من الطبيب أو من غيره. هل فهم مسألة موازنة؟ وبالنهاية لما تنظر لكمية المبالغ اللي تصرف على الصحة بالمجمل، لما تبي تنظر لها للمجمل، هذا مو شيء يتحكمون فيه الأطباء. الطبيب يقول لك أنت كمجتمع شنو تبيني أسوي لك، أنا أسوي لك. مثل ما قلنا قبل، في اصلا في نقص شديد الى الان في الاطباء على الرغم من الوفره هذه.
يعني ما يحدث الان،
نعم،
انه نسمع رواتب فلكيه على الاقل مو في الخليج، يعني
نعم.
انسى الخليج،
رواتب فلكيه لمن؟
يعني لاطباء بالمليون دولار و900 الف دولار ومليون،
نعم،
و200 دولار في لبعض الاطباء،
نعم،
في كل مستشفى،
نعم،
في
مليون
في
بالسنه، مو بالشهر
طبعا، بالسنه
هناك يحسبونها بالسنه، نعم
طبعا بالسنه،
نعم مليون،
وهذا مبلغ عالي.
لا لا لا، مليون دولار بالسنه على يعتمد ان انت قاعد تتكلم عن شخص، المهارات اللي عند هذا الشخص وندرته في العالم، انزين، في المجال الطبي، انزين، تقارن ب ندرة رونالدو في كرة القدم، وأن رونالدو يأخذ أكثر بوايد. ليش يأخذ هالكثر؟ ليش يأخذ هالكثر؟ ليش؟ شنو قدم لنا غير أن ترفيه؟ عرفت شلون؟ أنت قاعد تتكلم عن شخص جدا، وهذا الشخص، شوف الأشخاص اللي يدخلون المجال الصحي، إنزين، حتى اللي يأخذ مليون، لو يسخر قدراته العقلية ومهاراته وعزيمته وأسراره في أي مجال آخر، أقول لك في أي مجال آخر خارج الطب، لطلع أضعاف الأضعاف. فلازم تاخذ بنسبه وتناسب. انت لما تتكلم عن
طلعت الحين عنصريه للاطباء،
مو قضيه، هي مو قضيه، لا لا مو قضيه عنصريه، هي قضيه شنو، ان 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 احنا جدا فخورين بمهنتنا وجدا نبي نخدم المرضى، انزين، وبس بنفس الوقت اذا المجتمع ما يقدر الشيء هذا ويقول لا انا ادفع اكثر بكثير للاعب كره قدم وانت ما ادفع لك لان مهنتك انسانيه، راح تبعد الناس عنها. وعلى فكره نفس ما قلت لك، احنا واقعا قاعد ناخذ اقل لما تقارن راس براس. اعطيك مثال ثاني، اخذ مستشفى، انزين، مستشفى، مدير مستشفى، شوف التعقيد اللي لازم يتعامل معاه مدير المستشفى، انزين، واخذ مدير شركه تكنولوجيا وشوف التعقيد اللي لازم يتعامل معه. مدير المستشفى يتعامل مع تعقيد اعلى بكثير، يتعامل مع ارواح ناس يوميا، يتعامل مع الحاجة لعملية منظمة جدا، تنظيم ومراقبة من الحكومة، بينما التكنولوجيا يسوون اللي يبونه، واللي يشتغل في التكنولوجيا يطلع أضعاف الأضعاف. رئيس
وفشل شركة تكنولوجيا، نعم، قد يعني في أسوأ الأحوال سكر شركة وتقفل، نعم، فشل مدير، نعم، مستشفى، يعني تدني
مصيبة،
مستوى وأمور ممتاز رائع جدا. بس في، نعم، من زاوية أخرى،
نعم،
زاوية جدا جميلة، نعم، ومقنعة بصراحة، نعم، أقنعتني أنه لازم يعني يندفع لكم زي ما بيندفع للعيبة،
نعم،
في مجال ترفيهي.
إذا طبيب متميز، أنا ما أتكلم عن أي طبيب،
لأهمية قطاعكم بالضبط.
أنت تجيب مثال طبيب واحد يأخذ مليون بسنة، إخو أكو لاعب كرة يأخذ عدة أضعاف،
رائع جدا،
فهذا تلقاها في كل عام، في كل العالم، نعم.
رونالدو،
نعم،
رونالدينو، أنا ما أعرف الكرة،
نعم،
اللي يسول عشرات الملايين،
ايه،
الحين
ميسي، ايه،
ميسي وهذول، ميسي الحين، نعم، صار قديم ترى، أنا وأنت شيء عادي نتكلم عن ميسي، ايه، في أسماء والله مو قاعد أعرفهم،
صح،
وتسوى صفقات، بس خليني أقول لك،
ايه،
اللي قاعد ينتج عن هذه التسعيرات مو بس على مستوى الأطباء، حتى مستوى صناعة الأدوية،
نعم،
إنه لا يوجد عدالة في العلاج. الشخص الفقير قاعد حقيقة يتلقى علاج،
نعم،
أسوأ وأقل بكثير، إلى درجة أسوأ، مو خلنا نقول أقل بس استيل هو في مرحلة المرحلة الجيدة المقبولة، أقل بكثير من الشخص اللي معاه فلوس.
نعم، بس هذا شيء مو راجع للأطباء، هذا شيء راجع للمجتمع.
لا حتى الأطباء،
لا لا الأطباء ما بيدهم.
كم وصلت كشفية الطب النفسي في الكويت في القطاع الخاص؟
لا الكثير، شوف الكثير من، أنا أخليك من القطاع الخاص بالطب النفسي، خلنا من هالموضوع على جانب دقيقة واحدة بس. وايد من الأطباء، إذا مو غالبية من الأطباء، يفضلون نظام عادل. إحنا كأطباء إحنا نتضايق إن أنا لازم أشوف المريض وأقلق بشأن اللي يقدر يدفع واللي ما يقدر يدفع. أنا لو بدي أعالج الكل أعالج الكل. المشكلة في النهاية إذا المجتمع يقول إحنا هني في الكويت مثلا في توجه للخصخصة، الحكومة قبل كانت توفر العلاج للجميع، الآن بدأت تضع رسوم ورسوم في مستشفيات الحكومة على الوافدين. الآن أعلى من رسوم القطاع الخاص. لو وصلنا لهالدرجة أن الحكومة تبي تنفر الناس من النيون. إنزين، الحكومة توجهها للخصخصة. طيب شنو خطتكم يا حكومة ويا شعب؟ لأن هذا الشعب أيضا هو يبي الخصخصة على فكرة، هذا توجه شعب أيضا. الناس يبون يعالجون بالخاص، الناس مستانسين على تأمين، نظام تأمين عافية، هم يبون كذي. طيب أنت شنو حلكم لهالمشكلة؟ أنا كطبيب قاعد أطرح لك الحين هذه وأقول لك يا هذه كمشكلة، لكن أنا كطبيب أيضا أبي أرجع حق موضوع اللي كنت أقوله قبل، أنه احنا لازم نلغي الوصاية الطبية على المجتمع. انا ما اقدر كاطباء اني ونقول لا احنا بروحنا نقرر ان لا ما راح نشتغل بالخاص لان هذا الشيء خطأ، والمجتمع يبي الخاص والمجتمع يبي كذي. احنا ما نقدر نفرض عليهم، انا اقدر اقترح واقول انا كطبيب من نظرتي كطبيب من ناحية انسانية المفترض ان نقدم العلاج للشخص اللي يحتاجه في الوقت اللي يحتاجه بالطريقة اللي يحتاجها فقط، ويكون مساوي للجميع من ناحية الحاجة، وليس من ناحية إيش كثر عنده مبلغ أو إيش كثر هو شنو عائلته أو وين ساكن. أنا أعتقد مفروض نقدم الخدمة للجميع، وهذا أفضل للجميع، هذا أفضل للجميع، للفقير والغني أفضل، صحتهم تصير أفضل.
فلسفتك الشخصية أنه يجب أن يكون القطاع الصحي عام حكومي وليس خاص، عام بالمعنى الأصح وليس خاص الأساس فيه.
نعم، أنا أعتقد شخصيا أن الصحة يجب أن تكون متوفرة للجميع حسب حاجتهم، جميع أفراد المجتمع. لأن كيفية الآلية شلون ممكن تنظر لأكثر، في أكثر من آلية، واحدة منهم أن الحكومة مباشرة تمتلك القطاع الصحي كاملا، وفي النظم أخرى اللي يسمونه التأمين الشامل اللي تكون الحكومة تدير نظام تأمين وتدفع حق مقدمي الخدمة.
هلا، قريب من أوباما كير.
أوباما كير شوية مختلف. أوباما كير كان في الواقع خدمات التأمين الخاصة مش الحكومية، خدمات التأمين الخاصة هي اللي تقدم، لكن صار التأمين إجباري باختصار، كان لازم الكل، وأيضا وضعوا شوية رقابة على شركات التأمين. وعلى فكرة أوباما كير ما أعتقد أنه نظام ناجح، أنا شخصيا ما أعتقد أنه راح ينجح. نظام الأفضل اللي تشوفه في كندا اللي هو أن الحكومة أولاً تشيل واحدة من الوسطاء، لأن في أوباما كير عندك الحكومة أولاً، بعدها شركات تأمين خاصة، وبعدها مقدمي الخدمة. لكن لما تروح كندا الحكومة وفوراً بعدهم مقدمي الخدمة مباشرة، فشوية تقلل من البيروقراطية، ويصير في نوع من العدالة، لأن الكل يتلقى نفس العلاج. لأن في أوباما كير لازالت المشكلة أن إذا أنت عندك حسب نوع التأمين اللي عندك ممكن يختلف مقدار العلاج تحصله، لكن في كندا المفترض ان الجميع يحصل بالضبط نفس الخدمه، سواء كان مليونير او رئيس الدوله او كان شخص ما عنده بيت وعايش بالشارع يحصل نفس الخدمه المفترض.
هذه رؤيه عادله.
نعم،
نتكلم شوي عن الواقع. هذه رؤيه عادله وعظيمه. نعم. وهنا يعني واحنا مرتاحين نقول الطب مهنه انسانيه، فممكن انت كل ما ارتفعت مهاراتك وقدراتك تاخذ راتب عالي من جهه عامه حكوميه، انك انت ممكن تدرب وتعالج عدد أكبر وحالات أصعب، بس من يدخل عليك يستطيع أن يدخل عليك الكل.
نعم.
من أفقر إنسان إلى أعلى إنسان إذا كان فعليا يحتاج خدماتك ويستطيع يصلك بطريقة عادلة.
بالضبط.
هذا كلام عادل عظيم. إيش نظرتك للطبيب الخاص اللي يفتح عيادة ويحط سعر كأنه برندينو؟ في ظل أضرب مثال. نعم. على الطب النفسي في الكويت. نعم. أو في الخليج كله. نعم. طب النفسي في الخليج.
نعم.
يعني يكاد يكون منعدم جدا في القطاع العام.
نعم.
وفي العالم العربي ترى، مو في الخليج.
نعم. في العالم كله، مو بس العالم العربي.
ممتاز.
نعم.
فالأطباء الجيدين حقيقة.
نعم.
بدل ما يقول لك أخذ راتب جيد لكن حكومي أقدر أطلع 10 أضعافه.
أي.
حرفيا أقل شيء 10 أضعافه.
أي.
إذا فتحت لي عيادة.
نعم.
نص ساعة وصلت في الكويت، نصف ساعة وصلت في الكويت، 20 دقيقة وصلت في الكويت 50 دينار.
أي.
الحجز عند بعض الأطباء مو اسم ولا اسمين ولا ثلاثة.
أي.
بعد 2 أو 3 شهور وبعض.
نعم.
الأطباء سنة.
نعم.
إيش رؤيتك لهذا الطبيب اللي يعمل هذا الشيء؟
طيب أنا سألك سؤال الحين، إذا الطبيب هذا نزل السعر إلى 20 دينار أو 10 دنانير، شنو راح يصير في الانتظار على الطبيب بدل ما يكون شهر وشهرين؟ راح يزيد. طبعا في عدم عدالة، لأن هني اللي قاعد يحد الانتظار مو حاجة المريض، اللي قاعد يحد الانتظار هو قدرته على الدفع. فهذه واحدة من الطرق اللي الطبيب يستخدمها، يقدر الطبيب يرفع السعر عشان يتحكم بموضوع الانتظار وعلى الزحمة في العيادة يرفع السعر. لكن هل هي طريقة عادلة؟ يمكن نقول لا، طريقة غير عادلة، لأن الآن ممكن شخص ما يحتاج الطبيب النفسي بمقدار عالي، لكن لأنه عنده وايد فلوس يقدر يدخل عليه، وشخص آخر يحتاج الطبيب النفسي بصورة عاجلة لكن ما عنده المبلغ، فيضطر أنه ما يروح للطبيب أو شيء كذي. جزء من المشكلة هذا، أولا لازم نفرق بين الطبيب النفسي والأخصائي النفسي، لأن اختصاص الأخصائيين النفسيين وكثير منهم عندهم شهادة أخصائي نفسي، يعني بكالوريوس، وعندهم شهادة العمل في المجال الكلينيكي، فعندهم خبرة معينة في عمل كلينيكي، لكن مثلا مو طبيب، ما عنده شهادة طب، ما يقدر يوصف أدوية كمثال، يعني أبسط شيء ما يقدر يوصف أدوية، لكن ممكن يكون أفضل من الطبيب النفسي من ناحية يعني يقدم خدمة مختلفة، مو هو أفضل ولا أسوأ، لكن شيء مختلف. على العموم، المشكلة هنا، المشكلة في ندرة الأشخاص هذين، هذه المشكلة الأساسية. الآن إذا 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 في ندرة مصطنعة، يعني هذه مشكلة. على سبيل المثال، إذا مجموعة من الأخصائيين النفسيين يجتمعون مع بعض ويقولون يا جماعة إحنا راح نرفع الأسعار، إنزين، هذه يسمونها احتكار، إن إحنا نرفع الأسعار مع بعض، ولا تخلون أحد يكسر السوق، لا تخلون أحد يجيب اختصاصيين نفسيين من الخارج، خلونا نروح الحكومة ونصعب مهمة الحصول على الشهادة اللي عندنا.
اللي ساير بدون ما يعملوا هذا الشيء، هذا الواقع. عدد عيادات الطب النفسي في الدول الخليجية قليلة جدا جدا جدا.
شنو الحل هالمشكلة؟
وافعين أسعارهم، أوكي، فلنفترض من زاوية
رافعين أسعار، ما في حل، رافعين أسعار،
ما في حل،
لا في حل، ان تزيد اعداد الاشخاص في الطب النفسي غصبا عليهم راح ينزلون
الى ان نوصل لهذا الحل، نتدمر نفسيا خلاص، كنا ننتحر.
انا فاهم، لا انا فاهم قصدك، بس انت قول لي شنو الحل المقابل؟ هو في النهايه عددهم قليل،
ماني قاعد اناقشك عن فكرتك الشخصيه عن هذا الطبيب اللي يرفع سعره لانه عليه طلب. نعم. لانه سواء سوى ربع ساعه ب 50 او 70 او 100، هو في النهايه جدول من هنا ثلاث سنوات فل.
نعم.
ايش تقييمك لهذا الطبيب يا احمد؟
ما انا اقول لك، هو الموضوع يعتمد على في النهاية شنو كنا بنقول؟
ما يرضى أحمد على الطباع.
لا مو قضية مرضى. أنا شوف، أنا في السابق كنت أذمه التصرف هذا، وإلى الآن أذمه. إنزين، استغلال الناس مو شيء مقبول. إنزين، استغلال الندرة مو شيء مقبول. لكن لازم نشوف شنو قاعد يصير وندخل بالتفاصيل. ليش؟ على سبيل المثال، إذا كان اللي قاعد يصير إنه في ندرة مصطنعة، إن أنا أقلل عدد عياداتي عمداً، أقول لك أنا إيش حقي أسوي أشوف 20 مريض وأخذ من كل مريض 20 دينار، أشوف 10 مرضى وأخذ من كل مريض 40 دينار، عرفت؟ فإذا قاعد يسوي الحسبة كذي ويقلل عدد عياداته، هني أنت عندك شهادة نادرة، إنزين، أنا أعتقد إن عليك مسؤولية مجتمعية إنك تفتحها. لكن إذا الطبيب قاعد يشتغل من، إذا هو اختصاصي نفسي ماكو إلا 6 أو 7 بالخليج، وقاعد يشتغل من أول الصبح لآخر الليل، من الصبح لبالليل، رفع السعر ولا ما رفع السعر، سواء أنا اتفقت وياه ولا ما اتفقت وياه، مو هو سبب المشكلة. المشكلة في عدد الأشخاص. لو هو نزل السعر ما رح تنحل، يمكن حتى الانتظار يصير أسوأ.
رائع. بس أنا اللي قاعد أتكلم مرة ثانية عن مشكلة الزحمة وما قاعد أتكلم إنه، وانت هنا
بس انت قاعد تقول المواعيد لي قدام لي اشهر، فانا انا ما ادري شنو جدوله. اذا جدوله فل من الصبح لليل يوميا، قاعد يشتغل يوميا وجدوله فل من الصبح لليل، السعر ما راح يفرق. انا لو انا شخصيا كنت في مكانه ما كنت ارفع السعر، لكن ما اقدر اقول لك انه هو سبب المشكله، لانه هو مو سبب المشكله،
بس هو شريك في اتكلم عن النتيجه النهائيه، ما اتكلم عن المشكله.
شنو النتيجه النهائيه؟
اتكلم مشكله انه ما يستطيع احد يتلقى علاج نفسي جيد،
ما يستطيع مو بسبب السعر، بسبب عدد الأطباء اللي قليل جدا، نحتاج أكثر،
بسبب إنه الأطباء عددهم قليل ورفع السعر
أو اختصاصيين
هو مقدم الخدمة ورفع السعر.
لا رفع، شوف، رفع السعر هو السؤال كذي. إذا أنا الطبيب نفسي أشوف 1000 شخص بالسنة، زين، ورفعت السعر قمت أشوف 500 شخص، معناته في الخدمة المقدمة قلت. إذا أنا أشوف 1000 مريض وبسعر 50 دينار وزدت السعر ل 100 دينار وايضا اشوف 1000 طبيب، معناته ما قل عدد المرضى، الخدمه اللي قدمها ما قلت، لكن اللي تغير ممكن يكون اللي تغير
نوعيه قدره. نعم. الوصول،
نعم، تركيبه العداله وتركيبه المرضى اللي وصلت. يمكن في السابق كان في ناس فقراء واغنياء يقدرون يروحون له، الان اصبح فقط الاغنياء يقدرون يوصلون له، والى الان في 4000 5000 6000 اخرين ما يقدرون يوصلون له.
صحيح.
اللي تغير هو التركيبه بين اللي يقدرون يوصلون واللي ما يقدرون يوصلون له. الحين قبل كانوا يمكن 500 فقراء 500 اغنياء صاروا لا 1000 اغنياء، والى الان في 4000 3000 شخص ما عندهم قدره الوصول. مو بس مساله مال، مساله ماكو عدد اطباء كافي. انزين او حتى مو بس اطباء، ارد اركز على انه ممكن يكون ايضا اخصائيين
نفسيين مفهومه. نعم. مقدمين خدمه
طيب.
نفسيه
مقدمين خدمه نفسيه. طيب فالمساله شنو؟ من العدالة أيضا، نفس ما إحنا نطالب بالعدالة لازم شوية هم يكون عندنا قدرة أن ندخل بالتفاصيل ونفهمها، علشان لا نطالب بشيء أولا يكون غير معقول، ولا أن نضيع جهدنا كمطالبين بالعدالة نحاول نحل مشكلة مو هي الأساس. إذا المشكلة الأساسية هي المبالغ المالية، وقلت لك لازم ندخل نشوف، ما أدري يمكن والله أروح العيادة الطب النفسي وأكتشف أن هذا الطبيب النفسي قاعد يلعب يشوف 6-7 مرضى باليوم، وبعدين حاط له تلفزيون وقاعد يطالع او يلعب او يطلع او يسافر وكذي، ومساله بس انه هو محتكرين مجموعه، يمكن قاعد يصعبون الحصول على الشهاده، يمكن عندهم مزايدين التنظيم بحيث انه يصير صعب ان شخص يحصل على ترخيص. يمكن لان انا ادري ان التراخيص صعبه حق اللي يعملون في المجال النفسي. زين، هل جزء من المشكله هو ان الاخصائيين النفسيين مشاركين في تصعيب الحصول على الترخيص؟ هذا اللي صاير. إذن هذه مشكلة كبيرة، وهذه مشكلة أخلاقية عليها. فما أدري، أنا ما أعرف، ما دخلت بتفاصيل.
طيب نغادر الطب
طيب
ونروح للنصف الثاني من دماغ أحمد البرمجة.
نعم.
هم نصفين ولا لا؟
هو إيه نعم، هو حاليا نصفين، قاعد أحاول أدمجهم في مشاريع مشتركة. لكن نعم،
طيب حبدأ من سؤال.
نعم.
البرمجة تحتاج طريقة تفكير وطريقة وأسلوب عمل مختلفة إلى حد كبير جدا جدا عن الطب. كيف قدرت تجمع بين الاثنين؟ أنت مبرمج.
نعم.
وتبرمج ب على الأقل لغتين برمجة صح، بايثون و R ولا بس بايثون؟ قل لي بايش تبرمج؟
ابرمج وايد.
عيني.
لا عندي خبره وايد، عندي بايثون، سويفت، سي بلس بلس، سي، اي شيء تبي، جافا سكريبت، وايد لغات.
سويفت حق الايفون صح؟
سويفت
المعتمدها ابل للابلكيشنز.
نعم. طرحتها ابل كبديل اللي كان عندهم لغه اسمها اوبجكتيف سي. اوبجكتيف سي كانت، فهذا ايضا كنت ابرمج فيها قبل، وبعدين طرحوا سويفت كبديل لاوبجكتيف سي.
نعم. بديت في البرمجه من كم كان تقريبا عمرك؟
عمري 14 سنه كان.
اوه. عام كم هذا؟
هذا سنه 96.
96 او من بدايات البرمجه في العالم اصلا صح؟
لا
يعني بدايات البرمجه التجاريه.
نعم نعم، اللي بدات تنتشر وكذي صح. مع انتشار الانترنت انتشرت. بس البرمجه موجوده من يعني
بدايه وصول البرمجه بشكل تجاري للكل. نعم. صوت البرمجه بالضبط. يعني انت الحين لو مو طبيب.
نعم.
وبما انك بادي برمجه 96 كان الحين عندك شيء زي ابل ولا صح. مايكروسوفت.
عشان كذي اقول لك هذه تضحيه ان اتخطب. على الرغم من ان الراتب جيد، لكن وايد ناس نفسي وايد ناس اختاروا ان يدخلون هالمجال بدل ما يدخل في انه يصير بياع اعلانات مثل جوجل ويصير بليونير. ليش؟ لانه يجمع معلومات على الناس ويبيع اعلانات، عرفت؟
هذا حظ ولا اختيار بشكل عام؟
الاثنين. هو شوف، هما الجمله اللي انا احب اقولها انه تحتاج حظ، بس ايضا لازم تكون مستعد لما الحظ يجيك. لازم يكون عندك القابلية أنك تستفيد من الفرصة.
الحظ موجود؟ أنت مؤمن بالحظ؟
هلا؟
أنت مؤمن إذن بالحظ؟
يعني يعتمد شنو تعريفك.
إيش تعريفك بالحظ؟
الحظ أن الظروف تهيأ لك بصورة أنت ما كنت أنت تعمت أنك تهيأ، يعني تهيأت لك مو بسبب قدرتك، ظروفك كانت كذي، أنت ولدت في مكان معين. يعني مثلاً شركات التكنولوجيا مثلا اللي صاروا مليونيرية منها كلهم كانوا في كاليفورنيا، لان كانت صارت ثقافه هناك ان كانوا الناس يبون اجهزه الكمبيوتر. الكل كان يعتقد انها عباره عن مجرد اشياء للشركات، ما حد مهتم فيها للاستخدام الشخصي، لكن صار في ثقافه في كاليفورنيا ودخلوا بعض الناس من بينهم ستيف جوبز اللي ما كان عنده اهتمام في البرمجة وايد، كان عنده اهتمام أكثر في إنتاج المنتجات. هو فشاف قال هذا ينفع نحوله كمنتج وضربت وياه. فلو ستيف جوبز يمكن مولود في مكان آخر كان ممكن أيضا كان عنده شركة ناجحة، لكن يمكن ما كانت نفس أبل.
هذه بركة الجينات العربية على العالم والإنسانية.
نعم نعم، لأن والده أصلا سوري، والده لسه سوري يعني، بس بس طبعا هذا والده مو اللي رباه يعني،
الجيني. سو ليش حبيت البرمجة؟
كانت شيء طبيعي، اني مجرد هواية هي كانت، كنت أقعد وأكتب البرامج وأستانس اني يعني هي فيها جانب رياضيات بس عملي، أنا إنسان عملي، فكانوا دائما يقولون لي إن أنت إنسان زين في الرياضيات، لكن شخصيا ما كنت وايد أحب الرياضيات، لما أقعد أسوي الرياضيات كانت أحسها عبء متعب، ما كنت أشوف الجمال اللي فيها، ولو أن مؤخرا بديت شوية أغير وجهة نظري تجاه الرياضيات وقمت أحبها أكثر، لكن البرمجة كانت عملية أكثر، أنك كنت تكتب البرنامج وتشوف النتيجة قدامك وتلعب فيه وتشوف شلون لما تغير الفاريبلز أماكنها، تغير الفور لوبس، تغير الكونديشنز، تغير هالأمور شلون النتيجة تتغير قدامك، كان شيء جدا ممتع. مثل أنك تقدر تعمل كأنك تعمل في مصنع لكن ما تحتاج أي إكويبمنت غير جهاز كمبيوتر متوفر يعني. كان
وهذا بالضبط يقول أنه البرمجة مختلفة عن الطب، فكيف قدرت تنجح في الاثنين؟
أنا أعتقد هي جزء منها لازم الـ يعني هذا للحين لما أربي عيالي الحين على نفس الطريقة، إن إن الكثير من الأشياء القابليات هذه موجودة عند الإنسان ولازم يجرب ويكتشفها، فهذا من ناحية القابليات. وأيضا حتى الأشياء اللي الإنسان ما عنده لها قابلية طبيعية من الولادة فيه ممكن أيضا إن ينميها، الأشياء هذه ممكن تتنمى. فأنا بوجهة نظري اللي صار إنك إن أنا كان عندي فضول وهذه الأشياء المتوفرة قدامي وجربت منها أشياء كثيرة يعني، دخلت في حاولت أكتب شعر مثلا لكن فشلت فشل ذريع فيه وما كملت. يمكن لو كان أحد قايل لي لا إذا استمريت وثابرت وكذي يمكن تصير شاعر، لكن استسلمت وجربت مليون شيء آخر. نعم، فهي مسألة فضول أعتقد.
كأنك قاعد تقول إنه أي أحد في العالم إذا حاول ودرب نفسه يقدر يعمل أي شيء. تقعد تكلم الحين عن شعر، شيء فني في له جانب حسي خيالي، فكان تقول حتى هذا أشياء تمتلك بالعمل
نعم نعم بالخبرة أكيد 100%. شوف طالع كل الشعراء وكل الرسامين وكل اللي يجمعهم، الكل يتكلم عن الصورة الأخيرة اللي رسمها لكن ما يتكلم عن الألف محاولة اللي قبلها. في مسألة جزء المثابرة جدا مهم، ويحاول مرة مرتين وثلاثة ويغلط. لا، الناس يعتقدون أن فلان ينولد ويبدي يمسك الريشة ويبدي يرسم رسمة بيكاسو، لا، بيكاسو سنوات من الممارسة قبلها والتفكير والمحاولة والمثابرة.
أي أحد يقدر يكون بيكاسو لو حاول نفس محاولة بيكاسو؟
لا، شوف، لا، في النهاية أيضا في مسألة الظروف، في مسألة قابلية في النهاية، لكن ممكن توصل مرحلة الاحتراف. أنا ما أعتبر نفسي بيكاسو في البرمجة مثلا، فإذا بتكلم عن نفسي بقول لك إن وصلت مرحلة معينة من الاحتراف وقدرت أوصل لها لأني مارستها، ونفس الشيء من ناحية الطب، فإذا مارست هالأشياء هذه تقدر توصل لمرحلة الاحتراف.
بس هنا قاعدين نناقش نقطة مهمة، أبغى أفهم كيف أنت قاعد تفكر فيها.
نعم،
يمكن أوكي البرمجة كونه جانب يعني خلنا نقول مبني على حل التحليل وحل المشكلات وفعليا كتابة كود وممارسته أكثر من مرة إلى الوصول للكود المثالي. لكن في الشعر في بعد فني، في إحساس، في خيال حتى. أوكي صح، حتى تكتب قصيدة عظيمة يجب أن تكون قرأت مثلا 1000 قصيدة أو أكثر على الأقل، كتبت القصيدة 30-40 مرة وعد كتابتها وتطويرها واستخدمت أصلا قواعد الشعر وقواعد اللغة العربية، بس ما في مبعث كذا في البداية، حجر الزاوية في بعض الأمور، فيها جانب gifting أو يعني اللي يسموها الموهبة، اللي هم يسموها الموهبة.
أنا أعتقد في ناس عندهم موهبة ما يطورونها، وفي ناس موهبتهم أقل لكن عندهم جانب المثابرة ويسوي الأمور اللي أنت قلتها، إنه يقرأ 1000 شعر ويكتب 1000 شعر. وممكن الشخص اللي لو اثنينهم عملوا نفس العمل، اللي عنده موهبة يمكن يتفوق، لكن اللي عنده موهبة وما سوى الأمور هذه الثاني راح يتفوق حتى لو ما عنده أي موهبة لكن عنده أدى الخطوات المطلوبة.
هل تعتقد أن الآن متفوقين في العالم هم أصحاب الموهبة ولا أصحاب الإرادة؟
أعتقد الإرادة هي الأهم، لأن الموهبة الموهبة هي اللي تخلي الشخص يصير الأول على العالم. إنزين،
الموهبة لا. تخلي الشخص هو الإرادة الأول على العالم من كلامك.
الموهبة تخلي الشخص يصير هو الأول على العالم، إنزين، لكن عشان توصل مرحلة إنك تتنافس أصلاً تحتاج الإرادة. فالإرادة ضرورية أكثر من الموهبة، لكن الموهبة هي اللي توصلك للنهاية. عرفت قصدي؟ يعني أنت الحين أنت ما تقدر تنزل حلبة الضمار وتتنافس على المركز الأول إذا ما عندك الإرادة. فأنت خسران من البداية. لازم يكون عندك الإرادة علشان تدخل الحلبة. بعدين ممكن اللي عنده موهبة يتفوق عليك في النهاية، يتفوق عليك، لكن في النهاية أنت تكون أتممت السباق ودخلت في هذه. هذا شيء أيضا جدا مهم.
ناوي تطور حياتك العملية أكثر في الطب ولا البرمجة الفترة القادمة؟
بالاثنين، ما في مانع أن نكمل بالاثنين، مثل ما أنا بديت بالاثنين ومستمر بالاثنين طول حياتي. ما في عندي خطة أني أوقف واحدة منهم، أو يعني أنا أفضل واحدة على
بس بنهاية. بما أنك أعتقد مصدر دخلك الطب ومهنتك الطب، يبدو أنك مركز أكثر على الطب.
مو شرط. مو شرط. جانب البرمجة جزء من هواية، لكن أيضا عندي عدة مشاريع اشتغلت عليها كانت مصدر رزق لي. لما كنت طالب في الجامعة مثلا كنت اشتغلت على عدة مواقع، على عدة برامج. مؤخرا عملت دورة مثلا في البرمجة، وكانت يعني جزء بسيط من مصدر الرزق، ولكن اهتمامي فيها مستمر.
كيف تعلمت البرمجة؟
تعلمت البرمجة من كتاب اسمه تعلم فيجوال بيسك 4 خطوة بخطوة. كان كتاب
عربي،
هو كتاب من مايكروسوفت اسمه فيجوال بيسك 4 ستيب باي ستيب، مشهور وايد.
الكبير الضخم هذا؟
لا هذا صغير. عندهم كتب اكبر بس هذا صغير. هذا الكتاب، او يمكن كان صغير وبعدين كبر، لان بعض الكتب تضخمت. نعم، هذا الكتاب كان مترجم من قبل الدار العربية للعلوم، وبالصدفة كنت في مكتبة الجمعية اللي تبيع قرطاسية، وأيضا عندهم رف واحد للكتب، وكان في نسخة واحد من الكتاب واشتريتها. فشوف جانب الحظ موجود.
وانت ما تعرف شيء عن البرمجة أبدا قبلها؟
ما كنت أعرف ولا شيء عن البرمجة. ما كنت كاتب ولا سطر برمجة في حياتي. نعم، هذا كان أول كتاب قريته. بعدين نزلت النسخة اللي بعدها نفس الكتاب لكن حق فيجوال بيسك 5. ما كان وايد زيادة لأن نفس المحتوى تقريبا. بعدين اكتشفت أنه في نقص في المحتوى العربي، نقص شديد. وأنا كنت أدرس في مدرسة حكومية، الإنجليزية عندنا كانت يعني ما كانت في المستوى المطلوب عشان أقرأ كتاب عربي، لكن كتاب إنجليزي. لكن قررت في النهاية أشتري كتاب إنجليزي، وكان متعب بس تعلمت منه، ومن بعدها بدأت أقرأ الكتب الإنجليزية.
إذن القراءة كانت مدخلك للبرمجة.
نعم.
على كذا وأنت في مرحلة الفتوة هذه من 6 إلى 17-18 كنت كم ساعة تدوس وتقرأ في اليوم؟
هو شوف الكتاب هذا كان قصير، يعني يمكن كان 200 صفحة.
بس الكتاب هذا أصلاً
واخذ مني 6 أشهر. يعني ما كان يعني تقدر تقول أيام وأيام. تدري يعني الشباب، تذكر مرحلة الشباب، تمر عليك فترات. فترة كنا نروح مجمع حواض السباحة كل يوم، ما كنت أقرأ شيء، كنت بس أروح أسبح. عرفت؟ بعدين تجي لك فترة ثانية تركز أكثر على القراءة. فترة كنا نطلع، كنا نحاول نتعلم مهارات الكشافة وكذي. فترة كنا الدراجات الهوائية. فما أتذكر بالضبط يعني، بس أنا دائما كنت أحب القراءة، كان جزء كبير من حياتي، كان جزء.
حاليا إيش قراءاتك؟ كيف كم وكيف وإيش؟
نعم، إيه حاليا أغلب قراءاتي مقالات علمية، سواء في الطب أو في البرمجة. وأيضا الكتب بمقدار أقل شوية. الكتب أغلبها كتب قراءة العامة، اللي هي مو كتب تخصصية. نادرا ما أقرأ كتب تخصصية حاليا. قريتها لما دخلت في تخصصي، لكن عشان أحافظ على المستوى أقرأ المقالات العلمية. فيوميا يعني
يوميا لازم يوميا هذا لازم. شيء جزء من روتينك، ما تستغني عنه.
صعب.
يوميا كم تقريبا تقعد تقرأ في اليوم؟
باليوم تقدر تقول يعني أقل شيء ساعتين في اليوم. وأحيانا إذا عندي مجال أقرأ 3-4 ساعات. إذا عندي مجال. نعم.
يعني تقريبا كم صفحة أو كم مقال في اليوم أو كم كلمة عندك حسبة لها؟
يعني
ساعتين
تقريبا
في اليوم. واو.
تقريبا 10 مقالات في اليوم تقريبا. أوه. المعدل الأيام اللي زينة. وطبعا مرات يمر شهر كامل ما أقرأ شيء، يعني على إنسان حالي حال غيري، يعني مو مو مكينة. فهي ما شوف هي لا أنا
أنت تواضع أنت بتواضعك سبيتنا.
لا 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 هو شوف أنا أقول لك شغلة
كأنه الإنسان لازم ما يقرأ يعني أحمد الله يسامحك.
لا لا والله لا مو هذا قصدي طبعا. لا أنا أقصد إن هالشيء صعب تحافظ عليه يوميا. إن أيام راح تيجي لك تقرأ وأيام ما تقرأ. أنا أعتقد واحدة من الأشياء اللي وايد ناس ما كانوا يقولون لي إياها وما كنت مستوعبها لما كنت صغير إن الإنجاز والثروة العلمية اللي ممكن تتكون عند شخص عمره 30 أو 40 أو 50 سنة هذه نتاج السنوات الطويلة اللي قبلها مو بين يوم وليلة. المعلومات تراكم حتى جزء جزء. فحتى قضية إن أنا أنظر لكم مقالة في اليوم بالنسبة لي جدا مو مؤشر مهم. جدا مو مؤشر مهم كم مقالة أقرأ في اليوم. أبدا ما أهتم. ممكن يمر علي شهر كامل ما أقرأ ولا مقالة ولا أزعل. ما أعتقد إن هذا مشكلة. هو مسألة إن الواحد يتقدم بمقدار بسيط خلال سنة. فأنا عادة أحاول أراجع أدائي من ناحية القراءة والتعلم والأمور هذه على مدى سنوات مو على مدى أيام. لأن الإنسان يأتي له أيام ما يكون يبي يقرأ ما يكون يبي يتعلم.
إيش أهم الكتب اللي قرأتها في حياتك؟
أهم الكتب اللي قرأتها في حياتي أنا في كان في كتب كنت أعتبرها مهمة في السابق الحين أضحك على اللي يقرأها بس بعدين صار عندي نضج واستوعبت إن الكتب تعتمد على مرحلتك في حياتك كإنسان. يعني لما كنت شاب على مشارف التخرج كان بالنسبة لي بعض الكتب الدينية في العقائد في كان في عندي مجموعة كتب في الإنتاجية كانت بالنسبة لي جدا مهمة مثل
الإنتاجية
seven habits of highly effective
people. تضحك عليه الحين ولا ما تزال ترى
الحين عليه؟ أضحك عليه شوية بس بعدين استوعبت إن ولو أني أضحك عليه الحين لكن في الغالب وايد ساعدني لما كنت صغير لأن يعني
نقلك من مرحلة إلى مرحلة.
نعم فالآن الحين أنا متعود على الأداء هذا فلما أطالع الكتاب أقول هذا الكل يعرف المعلومات اللي فيه لكن يمكن بعدين قمت أتذكر قلت والله ما أدري يمكن لما كان عمري 16 سنة أو 14 سنة لما قريت الكتاب أو 15 سنة يمكن ما كنت أعرف اللي كان مكتوب وتعلمت
الكتاب نعم. من بساطته
نعم.
لكن نقطة تحول كبيرة ويمكن سبب إنه نقطة تحول إنه بسيط حاجات في حياتنا اليومية
صح.
وبس الكلام إنك ترتبها وتنظمها وتركز عليها كعادات صح. لكن ما في شيء جديد يعني حقيقة مو قاعد يقول لأحد شيء جديد
صح.
ستيفن آر كوفي
أيوة أي ستيفن كوفي المرحوم توفى
مرحوم إيش كمان في كتب ثانية
نفس الشيء في كتب الإنتاجية كان في كتاب بعدها بكم سنة قريته اللي هو Getting Things Done اي هذا ايضا ممتاز
متى قرأته هذا قريب اصلا الكتب بدا ينتشر هو قديم بس قريب بدا الناس
هو انتشر اول ما طلع بعدين اختفى بعدين رد مره ثانيه
قبل 3-4 سنوات اي رد ترجمه عربيه قديمه ترى رائعه
قبل 3-4 سنوات لان اعتقد هو اصدر اصداره جديده انا قريتها من الاصدار القديمه سنه يمكن 2001 2002 قريتها وقتها كان حتى ما كان في ايفونز وكذي فكان يعلمك شلون ترتب التو دو ليست على اوراق ولا شلون تستخدم البي دي اي على قولتهم بيرسونال ديفايس مش يسمونه البيرسونال ديجيتال اسيستنت على قولتهم اللي هو مثل بالم بايلوت وهالامور هذه فاني كان قديم وهو حدثه مؤخرا فيمكن عشان كذي رد اشتهر مره ثانيه بس الافكار اللي فيه كانت بسيطه وايد مفيده
يعني ما يزال الكتاب حقيقه رائع
نعم
يعني اقصد للكل نعم. مهما تقدم هذا الكتاب فعليا نعم. يعني التنميه الذاتيه يمكن الكل مؤخرا اكتشف انها وهم وكذبه نعم. مو موجوده بس نعم. فعليا هذه الكتابين اللي انت قلتها خصوصا الكتاب الثاني نعم. مو تنميه الذات بقدر ما هي ادوات حقيقيه بالضبط. للانجاز الموضوع ابسط من يكون تنميه الذات
بالضبط
في الجانب الفكري والفلسفي كنت تقرأ أو هل تقرأ أو الكتب في شايفها مهمة؟
كانت أكثرها دينية يعني كانت تربيتنا كانت دينية كانت نشأتنا دينية فكان التفكير كله إن أنت تتعلم فلسفة العالم من منظور ديني فأني كنت أقرأ الكتب الدينية والكتب الدينية بعدين تحاول تشرح لك وجهة نظر الفلاسفة بس مباشرة ما كنت أقرأ كتب فلسفية وبعدين لما دخلت الجامعة وكذي كان في مثل ما أدري هو تصور صحيح ولا لا الآن مو متأكد لكن في تصور إن الفلسفة مو وايد مفيدة إن هي مضيعة وقت تقرأ الكتب وكل واحد عنده رأي
إلى الآن هذا رأيك
الآن غيرت رأيي شوية، بديت أقرأ أكثر وشفت إن اكتشفت إن الكتب الفلسفية أعتقد ميزة. وأرجع مرة ثانية أقول أنا إنسان جدا عملي، فإذا من أقرأ كتاب دائما أحاول أفكر شنو الفائدة منه. الفائدة منها إن هي تعطيك مثل تمارين في المنطق، فبعدين تقدر تطبقها على أشياء عملية في حياتك. أكو أشياء صعبة تقيسها بالتجربة العلمية، مستحيل حتى تقيسها بالتجربة العلمية، فتحتاج تستخدم الفلسفة إنك تفكر فيها، إنك تحللها. فالفلسفة تعطيك الأدوات هذه، لكن مو وايد يعني قرأت.
أنت عندك ابنين صح؟
عندي بنت وولدين،
سارة
وهاشم.
وهاشم حفظ لك إياهم. كم عمر سارة وكم عمر هاشم؟
سارة الحين بتصير 12 سنة قريبا، وهاشم عمره 7 سنوات.
يسعدهم. حاط لهم خطة قراءة؟
هما اثنين هم يحبون القراءة، فأنا أوديهم المكتبة بين فترة وفترة،
يعني هم ابن مصطفى وأحفاد مصطفى، فطبيعي يطلع ويحب القراءة
إلى حد ما. نعم إيه. بس يعني كل واحد توجهاته شوية غير. أنا ولدي أكثر يحب الأمور العلمية وكذي، وبنتي تحب الجانب الأدبي أكثر. بس يعني اثنين هم الحمد لله يقرون في الجانبين.
هل دفعت لهم القراءة ولا فقط لأنك تقرأ هم طلعوا يقرأوا؟
وجزء من الاثنين يعني لا شعوريا. أنا مو من النوع اللي وايد، أنا من النوع اللي وايد ريلاكست، وعرفت مو من النوع اللي أضغط على الناس وكذي. فبس كنت أوفر لهم الكتب وشجعهم لما يقرون، وهم اكتسبوا العادة هذه. إيه، وأحيانا ما تعطيهم خيارات، يعني أنت مو لازم تدفعهم القراءة، لكن تأخذ منهم كل الأجهزة والمعدات الأخرى وتحط قدامهم 10 كتب، يضطر ياخذ واحد او اثنين منهم يقرا ويلقى نفسه مستمتع، فبعدين يفتح الكتاب.
هذا يسموه الدكتاتور التنويري.
نعم. اي دكتاتوريه مستتره مو واضحه.
طيب خلينا ننتقل بشكل سريع على الامور المجتمعيه بسيطه. نعم. ما ودي اقول بسيطه، خلينا ننتقل على الامور المجتمعيه بشكل عام. من حسابك في تويتر يبدو انه عندك مشكله شخصيه مع العنصريه، صح؟
ليش مشكلة شخصية؟
ما أدري، أنت حاط دوبك من دوب العنصرية، تسيبهم راحتهم يعبوا عن آرائهم فعلياً. ليش عندك مشكلة مع العنصرية؟
أول شيء والسبب الرئيسي بالنسبة لي وأهم سبب، أنه هي ظلم ظالمة. نعم، مسألة عدالة هي أن أنت تمسك شخص وتعامله بدونية وتحتقره وتسلب منه حقوقه فقط لأن اسمه مختلف أو جنسيته مختلفة أو ظروفه شوية كانت مختلفة عنك. هذا شيء مو مقبول من ناحية أخلاقية. أنا شعوري يقول لي إن هذا شيء مو مقبول، ما أرضى. فهذا السبب الأول والمهم.
بس أنت مو أكمل.
نعم.
سبب ثاني؟
السبب الثاني إن أخاف إنه يصير فيني أنا بعد نفس الشيء. إذا أنا سكت عن العنصرية اليوم، باكر تصير العنصرية علي أنا، لأن كلنا ممكن نكون في فئة معرضة على حسب منو الفئة اللي ماسكة واللي مسيطرة. شوف من الفئة المسيطرة اللي حوالينهم كلهم ممكن يصيرون أهم الفئات المستهدفة. فإذا أنا قبلت بالعنصرية اليوم على فئات معينة، ممكن أنا أصير من الفئات المستضعفة اللي توجه لها العنصرية. فأنا أخاف، يعني هذا شيء أناني، إن أنا أخاف على نفسي وعلى عيالي من يصير فينا نفس الشيء، فأحتج على العنصرية علشان لا تتحول بعدين إلى سلاح ضدي أنا.
يعني هو هذا كان سؤال انت بديت تلقائيا كنت حسألك، بس انت حاليا ما انت متضرر من العنصرية، انت كويتي.
نعم.
في مجتمع ما يزال الكويتي له قيمته.
نعم.
وانت اصلا من تعتبر من السادة، صح؟ ايضا لكم مكانة.
نعم.
دينية ومجتمعية ايضا في مجتمعكم او في المجتمع الكويتي حتى بشكل عام، انت مو متضرر، بس انت وضحت ان انت خايف ان تدور الدائرة عليك اذا لم تدافع الان او لم تنصية. بس هذه من زاوية شخصية. أيضا شفت لك تغريدات قاعد تقول أن العنصرية قاعدة تضر الدولة والمجتمع، كيف؟
نعم أي نعم، هذا جانب عملي بحت، مو هو الجانب الأخلاقي لكن أيضا مهم، اللي هو أن إحنا الحين في عصر جذب الموارد البشرية، جذب الطاقات البشرية، في صراع عالمي على الطاقات البشرية، على الأفراد اللي عندهم مهارات مهمة مثل الأطباء، الممرضين، التمريض من أكثر من أشرس المعارك الآن تخاض في العالم لاجتذاب الممرضين والممرضات. أنا كنت أشتغل في تورونتو، كنت أشوف إعلانات من دولة السعودية، وزارة الصحة السعودية كان عندهم إعلانات في محطات السبوي لجذب الممرضين من تورونتو في محطة السبوي اللي جنب المستشفى. يبون الممرض يشوف الإعلان يقولون له تعال إلى السعودية. فأنت أنت قاعد تروح للعالم كله وتحاول تبحث عنها المهارات المفقودة والنادرة وتحاول تجذبها، بينما في الكويت الموجودين عندنا قاعدين نحاول أن ننفرهم وأن نهينهم ونعاملهم بدونية،
تحاسبونا على الهواء،
تحاسبونا على الهواء. يعني شيء جد هو طبعا خليك من الناحية الأخلاقية وهذا منطقية، هذا الشخص يمكن باكر يفتش، أنت الحين معتقد أن هذا اللي نبيه، خليه يمشي، خليه يطلع، خليه يروح، إنزين. لكن لكن إذا راح ترى إحنا راح نتوهق، إحنا راح ناكلها. قاعد نصعب مهمة اجتذاب الناس اللي نحتاجهم.
وحتى على المؤشرات العالمية الكويت ليست من الوجهات المفضلة لذوي التخصصات
أبدا. إحنا قاعدين نجذب الناس اللي ما تحصل أي مكان ثاني أو إذا عندها ارتباط مع الكويت. وهذا شيء مؤسف إن في عندنا ناس زينين، السبب الوحيد اللي خليهم يقعدون بالكويت من بين كل الدول الأخرى، ممكن يروح أي دولة أخرى لأن عنده حب للدولة هذه، لأن مثلا أبوه تربى فيها. إذا كان مثلا أكو عندنا ناس مثلا من أصول فلسطينية وأصول مصرية، يمكن أبوه كان هني وتربى بالكويت لأنه كان مع أبوه أيام اللي كانت الدولة تحترم الأجانب، الآن يلقى نفسه في وسط بيئة معادية له، مع أنه هو إنسان مؤهل ويقدر يروح أي دول في العالم ويحصل على الجنسية في تلك الدولة ويصير مشارك في العملية الانتخابية، ممكن حتى يصير رئيس الدولة.
أنت رافع السقف، أنت مو بس تتكلم على أنك ضد العنصرية، أنت قاعد تطالب بتسهيل عملية التجنيس. وين هويتك الوطنية؟
عملية التجنيس، شوف الهوالي، أنا أعتقد الوطنية تقاس بمدى الخدمات اللي تقدمها للبلد وليس ب اثنيتك واسمك، لان حتى بالاثنيه احنا مقابلين فيها. احنا واصلين مرحله في ناس عندنا في الكويت من نفس الاصول الاثنيه، عيال عم، واحد عنده جنسيه كويتيه واحد ما عنده جنسيه كويتيه لهذه الدرجه. فانا ما اعرف شنو معيار الجنسيه، المعيار جدا غريب عندنا بالكويت واعتباطي الى حد كبير. والوطنيه هي المشاركه، هي إيش كثر أنت تحط في البلد. إذا عندك ناس موجودين يبون يحطون يبون يشاركون، أنا ما أشوف شيء، بالعكس أنا أشوف من الوطنية أن ندخل هؤلاء معانا في كمواطنين في الدولة. بينما الشيء الغير وطني هو أن أنظر للدولة كمصدر رزق يقسم بين حملة الجنسية، وبالتالي نظرة الكيكة أن أنا بقسمها علينا، فكل ما ندخل ناس أكثر في الجنسية الكويتية معناتها حصتي من الكيكة تقل. لكن إذا أنت تنظر لها أن لا، كل ما ندخل ناس أكثر إحنا كقوة وطنية نزداد، إحنا كمساهمين في المجتمع يزيد عددنا، مفروض أن بالعكس ترحب بالأشخاص وتختار منهم المناسب لك.
ليش العنصرية قاعدة تصبح موضة في الوضع الحالي حاليا؟ ليش قاعده خصوصا في مجتمعنا العربي والخليجي؟ والله مو الخليجي بس، نعم. يعني في العنصريه اللي قاعده تفوح ضد اللاجئين السوريين مؤخرا، ما كانت في بدايه لجوءهم،
نعم.
العنصريه داخل الجنسيات المقيمه، العنصريه صارت موضه.
اي
ليش
في اوروبا في امريكا حتى مو بس بالدول العربيه؟
صحيح، ليش في رايك؟
أنا أعتقد أن في عدة أسباب. وطبعا التكرار يخلي الناس يبدون شوي يصدقون. أنت تكرر الكذب أي كل يوم، تقول اللاجئين السوريين هم اللي محطمين اقتصاد البلد، تقولها كل يوم كل يوم كل يوم. بعد فترة ممكن اليوم مقتنعين فيها ثلاثة، بعدين يبدون ينشرون أربعة خمسة. في وايد أفكار غريبة وغير صحيحة انتشرت. يعني في ناس الحين، في واحدة من الأفكار اللي منتشرة أن الأرض مسطحة. لا نحن يعني نعم زين، في عند في أفكار عن بشأن التطعيم مثلا والأمور هذه. ففي أفكار غريبة تطلع ومن بينها الوطنية. أعتقد جزء من السبب المشكلة إن الخوف يساعد في نشر الرسالة. الرسالة اللي يكون فيها جانب خوف دائما تنتشر بسهولة أكثر وتولد تعصب للفكرة أكثر. إذا أنت أقنعت ناس أو دخلتهم في مجموعة مبنية على الخوف وعلى الغضب من الفئات الأخرى، التماسك بين المجموعة يزداد، وبالتالي سهل تخلق مجموعة وتزيد التماسك بينها وتزيد الأعداد اللي تدخل فيها بالتدريج، عن طريق الخوف. فاللي صاير ان الناس قاعدين يخوفون يقرعون طبول العنصرية. يعني ناس عندهم شو اسمه قدرة على التأثير، نواب ونائبات في مجلس الأمة يتكلمون بصورة عنصرية، وبالتالي الناس اللي حوالينهم يشوفون رسالة الخوف هذه ويستجيبون معها. فهذا جزء من المشكلة. أن
هل أنت راضي بشكل عام عن المجتمع الكويتي اللي أنت مقيم فيه أو لا؟
أنا إنسان جدا سعيد أني كويتي وفخور جدا ببلدي، وكل الانتقادات اللي أقولها من باب حرصي على البلد ومن باب رغبتي في الإصلاح.
بس أنت ما جاوبت، هل أنت راضي أم لا عن الوضع الحالي للمجتمع الكويتي؟
لا، لأني أحب الكويت، أبيها تكون أفضل. فإذا كنت راضي معناته أنا ما أبي أحسن الوضع.
إيش
مثل ما أنا مو راضي عن نفسي وأبي أحسن نفسي دائما، نفس الشيء أنا مو راضي عن الوضع.
بما أنك ما أنت راضي، إيش شايف أكبر مشكلات تواجه المجتمع الكويتي لازم الآن يحلوها الآن؟
أنا أعتقد مشكلة حرية الرأي أول شيء، إن الأفكار اللي قاعدين نحاول نوصلها، إحنا مشكلتنا الرئيسية الآن إن هالأفكار هذه اللي نبي نحاول نوصلها للناس قاعد يصير صعب إيصالها، لأن في عدة طرق اللي قاعدة تستخدم الآن لحد حريات الرأي. وهذه الخطوة الأولى، هذه أكبر مشكلة. نبي نكون عندنا القدرة إن نتكلم بصراحة عن هالأمور هذه، نبي نطلع ونتكلم عن مشكلة مثل مشكلة البدون مثلا. ليش ما نقدر نطلع نتكلم عنها بسهولة بدون ما نعرض نفسنا للمساءلة القانونية والسجن؟ أنا ما أشوف شنو الخطورة اللي فيها. هي بالنهاية إحنا مجتمع كويتي، من حقنا نتناقش فيها، وأنا أطرح رأيي وأنت تطرح رأيك وبعدين نقرر، ماكو مشكلة. لكن قاعد يصير حتى مجرد أن أنا عندي رأي مخالف لي رأي مجموعة معينة متنفذة، هذا يخليني إنسان معرض، وأنا مو فاهم الموضوع جدا. أنا مو فاهمه ان انا انسان كويتي وانت انسان كويتي، شنو الفرق بيننا؟ ليش رايي انا ممنوع وانت رايك مسموح؟ حريه الراي هي رقم واحد.
هذه المشكله الاولى. الثانيه،
المشكله الثانيه، طبعا المشاكل الثانيه كلها معتمده على هالمشكله هذه، لكن اعتقد العنصريه، التفرقه، الفساد، الامور هذه كلها.
طيب، ما حنتكلم في الحلول المقترحه لانه هذا موضوع كبير، بس انا كنت ابغى يعني اشوف تفكيرك بالمجتمع. ننتقل للجزء الاخير في اسئلتي. اول شيء، انت مستمتع بالحوار الان؟
نعم، جدا مستمتع.
طيب، انا مبسوط اذا بصراحه. وبتجربه يعني، ايش اهم الصفات في احمد اللي خلته الان مرتكز على كميه جيده من سواء الانجازات او الاشياء اللي هو قاعد يقوم فيها والاختلاف عن السائد؟ ايش اهم صفات يا احمد اللي ودك حتى تلفت انتباه اطفالك لها، بغض النظر عن الناس يقلدوك ولا ما يقلدوك، بس تقول انا اعتقد انه واحده من اسباب ما انا فيه الان هي 1 2 3 كذا؟
اي اعتقد جزء منها الفضول. انا دائما احب لما اسمع عن شيء، دائما احب اعرف شنو هالموضوع وادخل فيه بالتفصيل. الايمان بان اذا اخترت شيء وحبيته وقررت اني ادخل فيه في عمق، ما اكتفي بالقراءات السطحيه. يعني نسبه القراءات التخصصيه اللي اقراها مقارنه بالقراءات العامه تقريبا يمكن 70 الى 80% قراءات تخصصيه.
يا سلام.
ويمكن بس 20% قراءات العامه. في الكتب العامه اكو وايد ناس مثقفين قارئين، لكن يقرا في وايد فصول في حقول وما يتخصص. وكان ناس يقولون لي، أنا نفس الكلام، يقولون لي أحمد أنت كيف تكون طبيب ومبرمج أنت مو متخصص؟ لكن أنا بالعكس أشوف نفسي متخصص في هالشيئين على حساب بعض القراءات العامة. يعني مثلا ما أقرأ وايد في الآداب مثلا، وهذه تضحية أنا مقرر أني أسويها. فأعتقد هذا شيء مهم، إن لما تختار أمور معينة ادخل وتخصص فيها، حاول تتعمق، ادخل في العمق، حاول تفهم من وين قاعدة تجي المعلومات كلها. حتى الكتاب اللي قريته أول شيء اللي جذبك للتخصص، حاول تعرف شنو مصادر معلوماته، من وين الأفكار. وأحياناً تلقى أن بعض الأشياء اللي كانت مكتوبة في الكتب المشهورة مثل كتاب مالكوم جلادويل The Tipping Point مثلاً، قريته من زمان، بعدين لما دخلت في مجال التعليم اكتشفت أن وايد من الأشياء كانت هشة أرضيتها يعني، والحين مؤخراً صايرة موضة أن ينتقدون على الموضوع. فالعمق مهم،
فالفضول
والتعمق، والرغبة في التعمق في المواضيع،
التعلم والتعمق،
والتنويع، في التجربة، جرب وايد أشياء بعدين اختار اثنين وتعمق فيها.
يا سلام.
اثنين أو ثلاثة اختصار يعني.
يا سلام. جرب وايد أشياء. إيش متعتك في الحياة؟
متعتي في الحياة والله أكو وايد أشياء حلوة في الحياة.
إيش يعني أنت تستمتع في عملها؟
السفر مع أهلي، لما أسافر مع زوجتي وعيالي جدا نستمتع، بس بشرط إنه نكون مخططين عدل حق السفرة. أنا نحب نسوي سفرات مخطط لها، فننتقل من مكان لمكان لمكان لمكان، نزور أشياء، دائما عندنا هدف وخطة. السفرات هذه جدا ممتعة، هذه من أكثر الأشياء اللي دائما ننتظر لها كل صيف إن نسافر سفرة كذي. والشيء الثاني اللي أحب أسويه أيضا إن أقعد ويا مرضاي في العيادة وأتكلم وياهم، هذا شيء جدا يمتعني. والشيء الثالث البرمجة.
يعني هل أنت سعيد في حياتك؟
أنا سعيد، نعم.
إيش معنى السعادة بالنسبة لك؟
السعادة هو أني أني أكون قادر أعبر عن نفسي، أن أكون قادر أمارس الأشياء اللي ذكرتها قبل شوية، الأشياء اللي داخلي دائما عندي رغبة أني أسويهم. إذا قدرت أسويهم أكون سعيد. فإذا قدرت أني أسافر مرة بالسنة، محتاج وايد مرات، مرة واحدة كافية. بس تكون سفرة حلوة ولها معنى، أني أكون أشتغل كطبيب جدا شيء مهم بالنسبة لي، وأني أبرمج. إذا توقفت عن واحدة منهم تبدي تقل مستوى السعادة، يبدي يقل عندي. فدائما أحاول ثلاثة هذيلا أستمر فيه. فالأسرة، أنا أقول السفر عن الأسرة لما نتكلم عن السفر، لأن هذا أكثر شيء من ناحية قضاء الوقت مع الأسرة أكثر شيء يكون في السفر، لكن طبعا طول السنة أيضا. فالأسرة أول شيء، وبعدين مهنتي في الطب وهوايتي أو اللي قاعدة تتحول إلى مهنة اللي هي البرمجة أيضا.
وأنا جدا جدا سعيد على هذا الحوار العظيم الرائع اللي يعني أنا تعلمت شخصيا منه مفاهيم جديدة وأشياء كثيرة، وقضيت معاك ساعة ونصف من الجمال متعة. أتمنى أنها تصل بنفس الشعور اللي أنا أشعره الآن لكل الأشخاص. سؤال أخير، أعطيني اسمين تبغاهم يقعدوا مكانك وتعرف مفاهيمهم.
هذا خوش سؤال.
إيه.
راح أختار أشخاص أنا أختلف وايد بالرأي معهم.
مين؟
لأن أو يعني أختلف بشكل مستمر بالرأي معهم. عدنان العبار.
عدنان العبار.
نعم.
أوه الله يستر.
أي. أبي أشوف شنو يقول.
حاضر.
يمكن راح أختلف مع معظم اللي يقوله، لكن وايد مهم بالنسبة لي.
حاضر. نعم. الثاني.
الشخص الثاني صعب تختار بين الأشخاص، بس أنا أبي أكون استراتيجي بالاختيار. أكثر من مسألة من أكثر شخص يعجبني. يعني أبي أفهم قصة حياة عدة أشخاص، بس يعني أكو عدة أشخاص يتكلمون في مجال الحقوق، ودي أعرف شنو اللي خلاهم يدخلون في المجال.
عطني اسم خلني أوصل مباشرة.
مثلا شيخ البهاويد.
شيخ البهاويد.
نعم.
وأنا جاي كنت أفكر إني أدروها باي ذا واي. ممتاز. شيخ
ممتاز. ودي أشوف شلون دخلت المجال، أو ابتهال الخطيب، دكتور ابتهال الخطيب.
ابتهال أكيد معنا، أمس كلمته وأخذت منها موافقتها. إذن عدنان وابتهال وشيخة راح تقعدوا مكان أحمد، ونجهز أنا وأحمد أسئلة لكم. شكرا أحمد.
شكرا أحمد، ما قصرت.
أتمنى أنها كانت رحلة ممتعة لكم برفقة أحمد الهاشمي ورفقتي. إذا عجبتكم هذه الحلقة شاركوها مع كل شخص تتوقع أنه راح يستمتع فيها. تابعونا في حساباتنا على تويتر وإنستغرام تحت اسم برج العدل. الحلقة القادمة حستضيف بثينة العيسى، الكاتبة المتمردة جدا والمختلفة جدا جدا، بنقاش جدا جريء وكبير وممتع. مني أنا محمد أبو رضوان، لكم كامل أمنيات المحبة والسلام والسعادة. إلى اللقاء.
بس أنا لا أعتقد أني عدوة أي أحد، يعني أنا إنسانة مسالمة جدا. تفككت كل القيم اللي آمنوا فيها أبائنا. عندنا أزمة ثقة بالأفكار الكبرى صراحة. إحنا عندنا أزمة ثقة، هي أصلاً كيان قمعي هدفه إعادة ولادة نفسه مرة بعد مرة بعد مرة حتى يضمن استمراريته. يعني هذا الكتاب صالحني مع أنوثتي صراحة. أنا ماني شاعرة، أنا ما قاعد بكافيه فجأة تضربني صاعقة ألقى نفسي كتبت. يعني أنا أعتقد أن المتلقي كان صعب عنده يشوف أن كاتبة خرائط التيه كيف يمكن أن تكون نفس الشخص الذي كتب كبرت ونسيت وأنا أنسى. وفي ناس فعلا كان عندهم يعني في ناس قالوها بويهي أن هذه شلون أنت كتبتيها، هذه يكتبها كاتب مصري.